هنا في بيروت على امتداد طريق المطار، هناك في العراق، وهنالك في سوريا، من حلب إلى دمشق وزينبية. وإنما ذهبت ترى صورا لرجل واحد، رجل من إيران دخل قلوب وأرواح أناس دون استئذان على بعد آلاف الكيلومترات من وطنه الأم. زينوا جدران مدنهم وأبوابها بصوائح، وبعيدا عن الفوارق اللغوية والجغرافية، اسم واحد يتردد على شفاههم: الحاج قاسم سليماني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام.
أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما تفضلتم به من وقت لبرنامجنا مع كثرة الملفات الداخلية والإقليمية الملقاة على عاتقكم. أنتم تقدمون لنا وقتا إضافيا. أعلم أن المسألة تعود إلى المكانة الخاصة التي كانت تربطكم بالشهيد سليماني. نسأل الله أن يمكننا من أداء جزء من حقه في هذه الحلقة. كمقدمة وكسؤال أول، نتمنى منكم توضيح العلاقة التاريخية التي ربطت بين حرس الثورة بتشكيل حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. على أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ميلادي، من المعروف تاريخيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى جنوب لبنان وإلى جزء من منطقة البقاع اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، واحتل العاصمة واحتل الضواحي أيضا. في ذلك الوقت سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف أعطى توجيها بإرسال قوات إيرانية إلى المنطقة لمساعدة السوريين واللبنانيين على مواجهة الاجتياح الإسرائيلي. وأنا أذكر في ذلك الوقت جاء وفد مشترك من قيادة الحرس، يعني سباهي بازداران انقلاب إسلامي، ومن قيادة الجيش أرتشة جمهور إسلامي، والتقوا مع القيادة السورية، وعلى إثرها جاء بعض القوات الإيرانية إلى المنطقة. وفي ذلك الحين التقدم الاجتياح الإسرائيلي توقف عند نقطة معينة، لأنه كان هناك خشية من أن يقوموا باحتلال كل لبنان أو أن يحصل قتال مع سوريا. هذا الأمر توقف، وبالتالي أصبحنا أمام واقع جديد اسمه أرض لبنانية محتلة، تقريبا أكثر من نصف، ما يقارب نصف المساحة اللبنانية. في ذلك الحين المهمة، مهمة القوات الإيرانية التي جاءت، تم تبديلها من قوة سوف تذهب إلى القتال للدفاع عن بقية لبنان وعن سوريا، إلى قوة مهمتها مساعدة اللبنانيين لتأسيس مقاومة محلية لبنانية من اللبنانيين أنفسهم لمقاتلة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بناء على تبديل المهمة الذي حصل، جزء كبير من القوات الإيرانية عاد إلى إيران، باعتبار أن الجبهة في إيران كانت مشتعلة يعني في حرب السنوات الثانية، وبقي جزء من القوات هنا. الذين بقوا هم الإخوة الحرس، يعني من الجيش والقوات الأخرى كلهم رجعوا إلى إيران، وبقي الحرس هنا، وكان لهم تواجد في سوريا وتواجد في منطقة بعلبك الهرمل، لأن هذه المنطقة كانت خارج دائرة الاحتلال الإسرائيلي. منذ ذلك الحين نشأت العلاقة المباشرة بين الإخوة في الحرس والعلماء اللبنانيين والشباب اللبنانيين، وفي مقدمتهم كان مثلا الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه، وإخوة آخرون. بدأت العلاقة منذ ذلك الحين على قاعدة العمل للتشكيل وإيجاد مجموعات مقاومة في كل لبنان لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنان. هذه هي بداية العلاقة واستمرت منذ ذلك اليوم إلى الآن، ما زالت هذه العلاقة قائمة ومستمرة. طبعا في البداية لم يكن في تشكيل الحرس شيء اسمه قوة القدس، لاحقا بعد لعله بعد انتهاء الحرب المفروضة على إيران على الجمهورية الإسلامية، سماحة الإمام قدس روح الشريف أصدر قرارا بتشكيل قوى في داخل الحرس من جملتها قوة القدس، فأصبحت الجهة التي نتصل معها ونتواصل وننسق ونتعاون هي قوة القدس، وهذا الواقع هو الذي ما زال قائما حتى الآن.
نحن نعلم أن الشهيد قاسم سليماني تسلم قيادة فيلق القدس عام 1998، هل تتذكرون أول لقاء معه؟ متى قابلتم الشهيد سليماني وماذا تتذكرون من ذلك اللقاء؟
أول ما التقينا كان في لبنان، يعني بعد تعيينه قائدا لقوة القدس جاء إلى لبنان والتقينا هنا في جلسة تعريف، يعني أنتم تقولون المعارفة، في جلسة معارفة بيننا وبينهم، وأنا لم أكن أعرف الحاج قاسم قبل ذلك، يعني لم نكن قد التقينا، لأنه فيما سبق هذا الزمان الحاج قاسم كان إما في الجبهة في إيران في جبهات الحرب، أو بعد ذلك كان يتولى مسؤوليات في محافظة كرمان أو سيستان بلوشستان أو مشاكل. حتى عندما كنا نذهب إلى طهران ونلتقي بالمسؤولين ما كنا قد التقينا سابقا، يعني لا يوجد معرفة سابقة، وكان أول لقاء هنا في بيروت، وعرفنا أنه أصبح المسؤول الجديد لقوة القدس بعد تعيينه من قبل سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، وأنه سيتحمل هذه المسؤولية من الآن فصاعدا. ولكن من الجلسة الأولى التي كنت أنا موجود فيها وعدد من الإخوة، عادة عندما أذكر الأسماء أذكر أسماء الشهداء الأحياء لا نذكر أسماءهم الآن، فكان في ذلك اللقاء الأول كان الحاج عماد رحمة الله عليه، السيد مصطفى بدر الدين رحمة الله عليه، وإخوة آخرون ما زالوا على قيد الحياة الحمد لله. ومن اللقاء الأول في الحقيقة شعرنا بانسجام نفسي وروحي وفكري، ومن الساعة الأولى كأننا نحن نعرف الحاج قاسم منذ عشرات السنين وهو يعرفنا منذ عشرات السنين، يعني أنت جنابك تعرف أن الانطباع الأول من اللقاء الأول يؤثر في مسار أي علاقة. الانطباع الأول من اللقاء الأول من الساعة الأولى بين الحاج قاسم وبين الإخوة المسؤولين والقيادات في حزب الله سواء الجهاديين أو السياسيين أعطى هذا الانطباع الطيب والإيجابي والتفاعل، وبدأت العلاقة من ذلك الحين مع شخص الحاج قاسم واستمرت إلى حين شهادتي.
بعد تسلم الحاج قاسم منصب قيادة فيلق القدس شهدنا تسلم الشهيد الحاج عماد مغنية لمنصب المعاون الجهادي في حزب الله، هل كان ذلك صدفة أو أمرا مدبرا؟ يعني هل أنتم تعمدتم تسليم الشهيد مغنية لهذه المسؤولية للعمل بجانب الحاج قاسم سليماني؟
لا يوجد علاقة بهذا الأمر، هذا كان ترتيب داخلي في حزب الله على كل حال، يعني سواء كان الحاج قاسم هو قائد قوة القدس أو كان شخص آخر، هذا التدبير كان شأنا داخليا في ترتيبات إدارة العمل الجهادي في حزب الله، لأنه قبل ذلك نحن كان لدينا مركزيتان، مركزية تدير العمل العسكري ومركزية تدير العمل الأمني، وكلاهما كان متصلا بالأمين العام لحزب الله. مع الوقت بدأ بأننا نحتاج إلى توسيع العمل أكثر، وهذا يعني أن يكون هناك شخص بصفة المعاون الجهادي يدير هذه التشكيلات الواسعة ويساعد الأمين العام في إدارتها. ففي ذلك الحين تم الاتفاق على أن يكون الأخ الحاج عماد هو المعاون الجهادي، لكن هذا جاء بالصدفة، يعني لم يكن أمرا مدبرا أو مخططا، بالصدفة تزامن مع تولي الأخ الحاج قاسم لمسؤولية قوة القدس. طبعا هذه الفكرة نحن كنا قد درسناها سويا، أنا والحاج قاسم والإخوة، أننا سنلجأ إلى هذا الشكل في الإدارة، وهو كان من الذين يشجعون القيام بخطوة منها.
لقد كان للحاج قاسم تجربة عسكرية كبيرة، إذ كان قائد فيلق وكانت له تجربة واسعة في الحرب، بينما كان الشهيد عماد مغنية رجلا أمنيا. ألم تتخوف من وجود هذين الشخصين بجانب بعضهما البعض؟ ألم تقلق لذلك؟
لا على الإطلاق. أولا لأن إذا نتكلم عن الحاج عماد فهو صحيح أن عمله العام كان عملا أمنيا، ولكن هو أيضا كان في قلب العمل العسكري، وعمل المقاومة في لبنان إلى سنة 2000 بشكل عام كان يعتمد شكل حرب العصابات، وهنا يحتاج إلى وأمني حتى يتمكن من القيام بحرب العصابات بشكل جيد. يعني حرب المقاومة في لبنان من سنة 1982 إلى 2000 لم تكن حربا عسكرية كلاسيكية، وإنما كانت حرب عصابات، والعامل الأمني له حضور قوي فيها. من جهة أخرى مع الوقت يعني سريعا تبين من شخصية الأخ الحاج قاسم أنه ليس فقط قائد عسكري، وإنما هو يفهم بشكل عميق وقوي في المسائل الأمنية. يعني هو إنسان أيضا أمني بالمعنى الأمني، وأيضا في المسائل السياسية له فهم كبير جدا ومهم جدا. وفي الحقيقة إن شاء الله نحن في وسط الكلام نفصل في هذا، نحن مع الحاج قاسم كنا أمام شخصية جامعة، يعني لم نكن نشعر أننا نجلس فقط مع جنرال متخصص في الشأن العسكري، وإنما كان يفهم بشكل عميق وقوي بالمسائل السياسية، بالمسائل الاقتصادية، بالمسائل الثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والمسائل الأمنية وأمور أخرى، كان له هذه الجامعية. إضافة إلى ذلك العلاقة الأخوية والشخصية التي نشأت بينه وبين الأخ الحاج عماد مغنية وبقية الإخوة أيضا المسؤولين في العمل الجهادي، يعني سريعا أصبح هناك علاقة صداقة، مودة، محبة، أخوة. هذا النوع من العلاقات يساعد كثيرا على توحيد الأفكار ورؤى، وعلى التعاون وتجاوز أي مشكلات أو اختلاف في بعض التفاصيل قد ينشأ. إذن الثقة المتبادلة، الصداقة، الأخوة، المحبة، أيضا الإخلاص الذي كان يتصف به الحاج قاسم ويتصف به الحاج عماد وبقية الإخوة الذين استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة من إخواننا، كلها كانت تبشر منذ الأيام الأولى أننا سنكون أمام تجربة ممتازة جدا ورائعة وقوية، وستعطي دفعا لعمل المقاومة، وهذا هو الذي حصل بالفعل، ولذلك لم يكن هناك أي مكان للقلق.
هل كان هذان الشهيدان يعرفان بعضهما من قبل؟ وهل لكم أن تذكروا لنا ذكريات عن لقاء حصل بين الشهيدين؟
هما كانوا يعرفون بعضهم قبل تعيين الحاج قاسم في قوة القدس، يعني لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين كان لديه معرفة شخصية بالحاج قاسم قبل قوة القدس، لكن بعد قوة القدس بعد أن أصبح مسؤولا وكان يأتي كثيرا إلى لبنان، وهذه ميزة. يعني إن شاء الله نحن عندما نتكلم عن مدرسة الحاج قاسم أو مكتب الحاج قاسم، هذا جزء من مدرسته، أنه هو صحيح هو قائد قوة القدس لكن هو لا يجلس في طهران، وإنما يذهب إلى ساحات العمل، إلى ميادين العمل، إلى الميدان. فكان هو يأتي إلى لبنان بشكل دائم وبشكل متواصل ويبقى أياما في لبنان، وبالتالي نشأت بينه وبين الإخوة علاقات صداقة شخصية بمعزل عن العلاقة العملية. يعني هو والإخوة أصدقاء على المستوى الشخصي. هذا أيضا حصل في بقية الساحات، يعني الحاج قاسم لديه مع الإخوة السوريين، مع الإخوة العراقيين، مع الإخوة الفلسطينيين، مع الإخوة في بقية الساحات الذي كان يعمل فيها، كان لديه علاقات شخصية متينة وقوية مع مختلف المسؤولين. وهذه من نقاط النجاح، يعني الحضور الميداني، العلاقات الشخصية، علاقات المودة والمحبة والاحترام والصداقة التي أقامها مع المسؤولين في كل هذه الساحات كانت مؤثرة جدا. طبعا مع الحاج عماد كانت العلاقة أقوى من بكثير، يعني كان ما بينهما من ود ومن محبة كان كبيرا جدا، بحيث أنهما أصبحا كأخوين وصديقين، كأنهما يعرفان أحدهما الآخر أحدهما الآخر قبل عشرات السنين. ونشأت حتى علاقة بيتية، يعني هو يذهب إلى بيت الحاج عماد، يجلس هناك، يجلس مع عائلته، مع أولاده، يتعرف عليهم، وهذا النوع من العلاقة. ولذلك أصبحوا يتصرفان، يعني الحاج عماد والحاج قاسم، تماما كصديقين قديمين. أنا في مرات عديدة عندما كنا نذهب إلى طهران كان يأتي إلى الضيافة، يعني كان الحاج قاسم يدعو بعض الأصدقاء ليحضروا، مثلا نكون سويا في جلسة، في غداء، في عشاء. فكان يأتي الشهيد أحمد كاظمي رحمة الله عليه إلى بعض، وإخوة آخرون ما زالوا على قيد الحياة. فأنا كنت أرى طبيعة العلاقة بين الحاج قاسم والحاج أحمد، يعني إلى حد علاقة شخصية قوية جدا. أستطيع القول أن العلاقة التي نشأت بين الحاج قاسم والحاج عماد شبيهة بتلك العلاقة الشخصية بينهما.
أشرتم إلى مصطلح مدرسة الحاج قاسم سليماني، بأي معنى تفسرون هذا المصطلح؟ سماحة القائد أيضا أشار إلى ذلك، ماذا يعني مصطلح مدرسة الحاج قاسم؟
طبعا هذا ينطلق من مكتب الإمام الخميني رضوان الله عليه، من مدرسة الإمام الخميني، لكن نحن نستطيع أن نقول في المجال العملي، في مجال ما تحمل الحاج قاسم مسؤوليته، يمكن أن نتحدث نعم عن مكتب، مكتب بمعنى لعله قد يكون مقصود فكرة معينة، مجموعة أفكار، ثقافة معينة، طريقة عمل معينة. يعني أنا أضرب أمثلة، واحد على سبيل المثال، إذا أنا أريد أن أتكلم عن شيء، طبعا هذا يحتاج إلى تأمل وإلى دراسة يعني، لكن بدوا على العجالة، مثلا هو قائد قوة في الحرس، فهمونديا يرو توي سيبا، هو يستطيع أن يجلس في إيران، في طهران، ويقول للآخرين تعالوا إلي كل مدة، ويجلس معهم ويستمع إليهم ويتابع مسائلهم بشكل طبيعي وروتيني. أو إذا يحضر إليهم، يعني يأتي إلى لبنان أو سوريا أو العراق أو الأماكن الأخرى، مثلا كل ستة أشهر كل سنة مرة يذهب إلى تفقدهم. عادة هكذا قد يتصرف بعض القادة. مكتب الحاج قاسم يعني الذهاب إلى ساحة العمل، إلى الميدان، الذهاب إلى الآخرين. نحن منذ 1998 يعني منذ بدأنا العلاقة والمعرفة بيننا وبين الحاج قاسم يعني تقريبا 20 سنة، 22 سنة، 21 سنة إلى آخره. عدد المرات التي ذهبنا إليه هي مرات قليلة، لكن دائما هو الذي كان يأتي إلينا. طبعا هذا المجيء إلى الساحة إلى الميدان، هو يلتقي هنا بالإخوة، يراهم جميعا، يذهب إلى الميدان مباشرة، يستمع إلى المقاتلين والمجاهدين. هذا له حسنات كبيرة جدا في الإدارة والقيادة. من حسناته أولا هو يعطي قوة لهؤلاء ويعبر عن احترامه لهم ومحبته، أنه أنا دائما أنا أأتيكم، أنا في خدمتكم، لا تأتوا، لا تزاحموا أنفسكم وتأتوا إلي إلى طهران، أنا أتيكم. فهذا له تأثيرات أخلاقية ومعنوية على المسؤولين الموجودين هنا. ثانيا هذا يتيح له أن يستمع لكل الآراء ووجهات النظر، وليس فقط للأشخاص الذين يذهبون إليه ويسمع آراءهم، وهذا يساعده في أن يكون فكرة أوضح وأصح. ثالثا هذا يساعده أن يذهب إلى حتى إلى المستويات الأخرى، المقاتلين الموجودين في الجبهات، يستمع إلى مشاكلهم، إلى نواقصهم، إلى احتياجاتهم، إلى ملاحظاتهم. ورابعا هذا يكون لديه فكرة أعمق وأشمل وأوسع عن الساحة التي يتحمل هو مسؤوليتها. يعني هو لا يعتمد على التقارير التي يكتبها المسؤولون وهو يقرأ، لا، هو ينزل إلى الميدان ويشاهد بعينه ويستمع ويناقش الآخرين في المستويات المختلفة. هذا أحد معاني إذا أنا أقول مكتب الحاج قاسم. هذه طريقة غير متعارفة خصوصا عند الجنرالات العسكريين عموما. نعم لعله في الجبهة في إيران في الحرب كان القادة الكبار ينزلون إلى الميدان وإلى المقاتلين، لكن هذا أمر مخصوص في إيران، هذا ليس معروفا في خارج إيران مثلا. هذا جانب. جانب آخر عدم التعب والملل. يعني أنتم تقولون خستجينا بزير، ها، ولا يتعب. نحن جميعا نتعب أحيانا، نشعر أن الأمور تضغط علينا بشكل قوي جدا وكبير جدا، لكن الحاج يعمل لساعات طويلة. حتى عندما يتعب هو يعمل. أنا أذكر عندما كان يأتي في بعض الزيارات كان ممكن يعاني من آلام في أضراسه، والإنسان لا يتحمل هذا الألم. نقول له نأتي بالطبيب، يقول ليس الآن، بعد الجلسة، يعني بعد 6 ساعات. هو يجلس ويتحمل الألم ويدير ويشارك في الجلسة ويتخذ قرارات، وفي آخر المطاف يذهب إلى الطبيب. طاقة التحمل والصبر والتعب والشدة هو أمر يعني خاص. أنا لم أعرف شخصا حتى الآن، وأنا لا أبالغ في ذلك، يتحمل التعب والسهر كالحاج قاسم. من جملة المواصفات المهمة في شخصيته دؤوب. دؤوب يعني يتابع بشكل دائم، بيجير، ها. ممكن أنت مثلا تتفق مع شخص وبعد أسبوع أسبوعين 3 أسابيع يتابع لا يتابع، يسأل لا يسأل، أما هو لا، هو في اليوم الثاني في اليوم الثالث يتابع بشكل دقيق وبشكل حثيث. طبعا ليس بشكل عجول وإنما بشكل دقيق وحثيث وفعال. هذا مثلا جزء من طريقة الحاج قاسم.
في الواقع مثل شاب في 20 من عمره.
ممكن مثلا شخص آخر يقول أنا جيد، هذا أتابعه معي وقت مثلا خلال الأشهر المقبلة. لا، هو كان حريص جدا على الاستفادة من الوقت. يعني ما يمكن إنجازه في 5 سنوات يجب أن ينجز في سنة أو في 2 سنين. هذا الإصرار، هذه المتابعة الحثيثة. التواضع الشديد، تواضع شديد، وكان مؤثر جدا هذا التواضع في نفس، تعرف العسكر عادة لأنهم يعني في حالة القتال والإحساس بالقوة والقدرة، ودائما قد يبتلى الإنسان المقاتل أو الإنسان العسكري بالعجب أو بالكبر، الإحساس بالتكبر أو مشاكل. حاج قاسم كان إنسانا متواضعا جدا حتى مع الأفراد العاديين، مع الناس العاديين. هذا جزء من مكتب. طبعا نحن جميعا مطلوب أن نكون متواضعين، لكن هذا القائد في هذا الموقع في هذه المسؤولية أن يكون متواضعا بهذا المستوى مع الأفراد، هذا أمر مهم جدا. من عندما نتحدث عن مكتب الحاج قاسم يعني تحمل المخاطر، الخطر، وهو كان دائما يذهب إلى فم الموت، إلى الخطوط الأمامية. أنا كنت أختلف معه في هذه المسألة، أنا دائما كنت أسعى أن يبقى في الخلف، ولكن جميعنا لم نستطع أن نمنعه من الذهاب إلى الخطوط الأمامية. في الرجل الحاضر في الشدائد في الأيام الصعبة، مثلا في حرب تموز، حرب 33 يوما 2006، هو جاء من طهران إلى دمشق واتصل بنا وقال أنا أريد أن أأتي إليكم إلى الضاحية الجنوبية. فنحن قلنا له كيف، أصلا لا يمكن، الجسور تم ضربها، الطرقات مقطعة، الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف كل الأهداف، الوضع وضع حرب بالكامل، يعني أصلا لا يمكن الوصول إلى الضاحية إلى بيروت. ولكن هو كان مصر جدا وقال إذا لا ترسلون السيارات لتأتي بي أنا سأتي هكذا يعني، وأصر ووصل وبقي معنا كامل الوقت. في أحداث سوريا، في أحداث العراق، في مواجهة داعش، الإخوة العراقيون أيضا كانوا يحدثوننا أنه كان دائما في الخط الأمامي ويمشي في الخط الأمامي. طبعا هذه ميزة، عادة الجنرالات يجلسون في الخلف ويديرون الجيوش أو الفرق أو الألوية، عادة أقول في الجيوش النظامية يعني. طبعا الجبهة في إيران أيضا كانت جبهة مختلفة. وهو على كل حال أنت تجد أن ما كل ما يمكن أن نقوله بعد الآن عن مكتب الحاج قاسم هو مأخوذ في الحقيقة من مكتب الإمام الخميني، مدرسة الإمام، من توجيهات سماحة السيد القائد حفظه الله، ومن تجربة الحرب في إيران، لأن هذه التجربة كانت تجربة عظيمة جدا في آثارها الفكرية الثقافية الروحية النفسية العسكرية. نحن وجدنا هذه التجربة العظيمة مجسدة في شخصية الحاج قاسم. هناك جوانب أخرى لكن أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بقية الأسئلة.
كيف كانت أحوال حزب الله خلال عامي 98 و99؟ كيف أسست قيادة الحاج قاسم لفيلق القدس إلى جانب مسؤولية الحاج عماد في المعاونية الجهادية إلى تحرير الجنوب؟ كيف توصفون تأثير قيادة هذين القائدين العزيزين في هذه المسألة؟
طبعا كان لها تأثير كبير. بطبيعة الحال من سنة 1982 إلى 1985 حصل الانتصار الأول في لبنان، حيث أجبرت المقاومة في لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من بيروت، من الضواحي، من صيدا، من صور، من النبطية، من جزء من البقاع الغربي، إلى ما بات يعرف في ذلك الحين بالشريط الأمني، الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة. من 85 تواصلت عمليات المقاومة وكانت تتطور بشكل جيد، لكن من 85 إلى 1998 يعني سنة تحمل الحاج قاسم المسؤولية في القدس، كان التطور بطيء بسبب محدودية الإمكانات، محدودية الإمكانات العسكرية وأيضا محدودية الإمكانيات البشرية. كانت تتقدم، لا أقول أنها وقفت حيث هي، لكن هذا التقدم كان تقدما بطيئا. عندما جاء الحاج قاسم لمسؤولية القدس وتولى أيضا الحاج عماد في سنة نفس السنة تقريبا المسؤولية، والعلاقة القوية التي نشأت بينهما، وهذه أمور مؤثرة عادة، والحاج قاسم جاء وشاهد النواقص وشاهد الاحتياجات وأيضا اطلع على الفرص المتاحة. كنا نقول له حجي إذا هذا النوع من الإمكانيات تم تأمينه، تتوفر هذه المجموعة الكبيرة من الفرص، هذا يمكن أن يعجل بإلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي. هو أولا قبل الفكرة، يعني كان يعتبر أن الفكرة أو الطرح الذي يقدمه الإخوة معقول جدا، وأيده بقوة، وسعى في إيران في الجمهورية الإسلامية منذ البداية على تأمين مستوى كبير من الإمكانات العسكرية والمادية، وأيضا فتح الأبواب أمام مستوى متقدم من التدريب لرفع الكفاءة البشرية. ولذلك الكل الآن إذا يعودون إلى الوثائق وإلى تاريخ المقاومة سوف نجد 98 99 2000، يعني في هذه السنتين أو ثلاث سنوات، واضح تطور العمليات حجما كما وكيفا. والسبب في ذلك كان أن حجم الإمكانات الذي قدمت للمقاومة بعد تولي الحاج قاسم المسؤولية كان من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية كبيرا جدا، إضافة إلى المتابعة من قبله، يعني المساعدة الفكرية والتواصل الدائم مع الإخوان والاستعداد الدائم لمعالجة المشكلات والنواقص عن قرب، عطت هذا الدفع القوي خلال العامين الأخيرين وأدت إلى هذا الانتصار الكبير. لكن لا شك أن الانتصار عام 2000 هو ليس حتى ننصف البقية يعني ولا نبخس الناس أشياءهم، هو ليس نتيجة فقط العامين الأخيرين، وإنما هو نتيجة تراكم الكمي والنوعي لعمل المقاومة في لبنان منذ 1982. لكن العامان الأخيران كان لهم خصوصية هذا التطور الكمي والنوعي الذي عجل بالانتصار وبإلحاق الهزيمة بالعدو.
هل جاء الحاج قاسم إلى لبنان خلال تحرير الجنوب، خاصة أن التحرير اتخذ شكلا شعبيا بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ هل زار الجنوب؟ هل لديكم ذكريات عن تلك الأيام؟
هو كان دائما يأتي إلى لبنان وكل عدة أسابيع وليس كل عدة أشهر، يعني كل أسبوعين ثلاثة أسابيع كان دائما التردد إلى لبنان. طبعا يأتي إلى هنا إلى الضاحية، إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. في بعض الأحيان نعم كان يذهب إلى الجنوب ويتودد إلى الجنوب وإلى المناطق الأمامية ويلتقي بالإخوة هناك. طبعا نحن كنا نحاول أن نمنعه دائما من الذهاب إلى المنطقة الأمامية، لكن عموما كان هو دائما التودد إلى الإخوة في الجنوب.
بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان كان لكم لقاء مع سماحة السيد القائد، ألديكم ما تنقلونه لنا عن ذلك اللقاء؟
هي الأهم هي قبل الانسحاب من جنوب لبنان، وأن هذا الشيء عرضته مع بعض الإخوة في إيران، ذكرت لهم هذه المسألة. نحن قبل تحرير جنوب لبنان بعدة أشهر كنت أنا والإخوة في قيادة حزب الله وأيضا بعض المسؤولين الجهاديين ومن جملتهم الحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين الشهيدان، كنا في خدمة سماحة السيد القائد وتحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وفي لبنان وفي الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي. نحن كان تقديرنا أن الإسرائيليين لن يخرجوا من الجنوب، ولأنه عادة الإسرائيليون لا يخرجون من أرض إلا بعد اتفاقيات والتزامات وتعهدات أمنية، ومن الصعب جدا أن يقبلوا بالخروج تحت ضغط القتال، لأنهم لو قبلوا بذلك هذا سيشكل تحولا استراتيجيا كبيرا جدا، وسوف يصبح أساس لوضع جديد بالكامل في المنطقة. في ذلك الحين كان إيهود باراك رئيس وزراء العدو قد التزم في الانتخابات بأنه إذا أنا فزت في الانتخابات أنا سأخرج من جنوب لبنان في شهر تموز مثلا، على ما أذكر في شهر تموز 2000، يعني كان من المفترض بحسب الوعد الانتخابي لرئيس وزراء العدو إيهود باراك أن يخرج الجيش الإسرائيلي المحتل من جنوب لبنان في تموز عام 2000. نحن عندما التقينا مع سماحة السيد القائد في أواخر عام 1999، يعني قبل عدة أشهر من هذا الموعد، وقلنا نحن نستبعد أن يخرج بهذا الموعد لأنه هو يحاول أن يحصل على التزامات أمنية من لبنان وسوريا وأن يحصل على مكاسب، وأن القيادة السورية والمسؤولين في لبنان لن يعطوا لأهود باراك هذا النوع من الامتيازات والمكاسب. فهو لديه خيار وحيد، خياران: إما أن يبقى ويتحمل ضغوط المقاومة، وإما أن ينسحب بلا قيد وبلا شرط وبلا التزامات أمنية وبلا مكاسب وبلا جوائز، وهذا سيشكل تحول استراتيجي تاريخي هائل في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ونحن نستبعد ذلك. فسماحة السيد القائد في تلك الجلسة قال أنه لا تستبعدوا ذلك، وأنما اجعلوه احتمالا معقولا وخططوا على أساسه، يعني افترضوا كاحتمال معقول أن الإسرائيلي سيخرج من جنوب لبنان بفعل المقاومة وبلا قيد وبلا شرط، ورتبوا أنفسكم لتلك المرحلة بعنوان فرضية محتملة. لكن في نفس اليوم، هذا اللقاء كان مع شورى حزب الله، في الليل كان اللقاء مع القادة الجهاديين، وكان يوجد من بين الإخوة 50 قائدا في اللقاء، وكان المفترض في البرنامج أنهم يصلون جماعة خلف سماحة القائد، يعني صلاة المغرب والعشاء، ويقبلون يده ويمشون. يعني لم يكن من المقرر أن سماحته يلقي كلمة فيهم. فعندما انتهت الصلاة والإخوة كانوا جميعا يلبسون الثياب العسكرية وأشبه بثياب شباب الجبهة يعني في الحرب الإيرانية العراقية، وكانوا جدا متأثرين بالصلاة خلف سماحة القائد، وبدأوا بالبكاء، وكان يعني مشهد خاص مؤثر جدا. وسماحة القائد قال: قل لهم يجلسوا أن أتكلم معهم، يعني لم يكن مخططا أن سماحته يتكلم مع الإخوة، وقال: أنت تترجم لهم. وبدأ سماحة القائد بالكلام معهم، ومن جملة ما قاله أنه: أنتم يا أبنائي أمام انتصار كبير جدا، وانتصاركم قريب جدا. يعني في جلسة صباحية مع السياسيين ولم يحسم المسألة، لأن الإخوة كان لديهم رأي آخر، فهو قال لهم يوجد الاحتمالان يعني موجود، لكن مع العسكريين قال لهم: انتصاركم قريب جدا وأقرب مما يظنه البعض. ونظر إلي وتبسم، ثم قال، أشار بيده اليسرى، أنا لا أنسى هذا المشهد، وقال لهم هكذا: وأنتم هم 50 أخ يقاتلون في الجبهات، يعني هؤلاء قادة الخطوط الأمامية، وأشار بيد وقال: أنتم جميعا سترونه بأم أعينكم، سترون هذا النصر بأم أعينكم. أنا في تلك اللحظة كنت أترجم للإخوة، أقول لك بصدق أنا قلقت، لأن هؤلاء الإخوة من اللبنانيين خصوصا هم يدققون في كل كلمة يعني. فأنا قلت سماحة القائد يقول لهم أنتم جميعا سترونه بأم أعينكم، وهؤلاء يقاتلون في الخطوط الأمامية، غدا إذا استشهد بعضهم سيقول الآخرون طيب ماذا قال سماحة القائد، ويقول جميعا سترونه، هؤلاء استشهدوا لم يروا النصر. هنا المسألة العجيبة يعني كانت أن هؤلاء الإخوة جميعهم من الذين يتحملون مسؤوليات في عمليات المقاومة، وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، لعله 6 أشهر 7 أشهر من هذا اللقاء، وكان يوجد عمليات يومية في جنوب لبنان، وهؤلاء كانوا في قلب العمليات عندما حصل الانتصار في 25 أيار شهر أيار عام 2000. كل الذين كانوا في محضر سماحة القائد من 50 قائدا، من يعني 50 فرمونداي يعني، كلهم شاهدوا النصر بأم أعينهم، ولم يستشهد منهم أحد قبل أن شاهدوا النصر. بعد ذلك بعد بمدة بعض هؤلاء استشهد، لكن إلى حين الانتصار الجميع شاهدوا هذا الانتصار بأم أعينهم. الحاج قاسم طبعا كان موجودا في هذا اللقاء، وهو الذي رتب كل هذه الزيارة وكل هذا اللقاء. طبعا هنا من المفيد أن أضيف أمرا، أن سماحة القائد عندما كان يقول أن الإسرائيليين سيخرجون بلا قيد وبلا شرط وقريبا جدا وسيكون هذا نصرا عظيما لكم، كل المحللين في منطقتنا كانوا يعتقدون شيئا آخر، اللبنانيون، السوريون، الفلسطينيون، السياسيون في كل منطقة، الخبراء حتى داخل إيران، كان التحليل السائد أن الإسرائيليين لن يخرجوا بدون التزامات وتعهدات واتفاقيات، وإذا لم يعطوا شيئا سيبقون محتلين حتى إشعار آخر. لكن سماحة القائد كان واضحا وحاسما في هذه المسألة.
نقدر الفاصلة الزمنية بين الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 وحرب تموز عام 2006 بحوالي 6 سنوات. في وقت نلاحظ أن حزب الله ازدادت قدراته الصاروخية وغيرها بشكل ملحوظ خلال حرب عام 2006. هنا بالتحديد ماذا كان دور الحاج قاسم؟
في الحقيقة نستطيع أن نقول أن التأثير الأكبر للحاج قاسم على المقاومة في لبنان حصل في هذه السنوات، لأنه في السنتين الأوليين يعني عندما تولى المسؤولية كان في وضعية من يريد أن يعرف الساحة أكثر، الميدان، يتعرف على الأشخاص، يعني كمن دخل إلى ساحة جديدة وكان بحاجة إلى أن يفهم هذه الساحة ويعرف تفاصيلها. بعد عام 2000 كان يعني الفكرة بيننا وبين الحاج قاسم أنه نحن سنكون أمام مرحلة جديدة، القتال إذا حصل بيننا وبين الإسرائيليين سيكون بشكل مختلف عما كان قبل عام 2000. الآن هم لم يعودوا موجودين في أرضنا، هم أصبحوا في داخل فلسطين المحتلة التي يعتبرونها هم أنها أرضهم وأنها إسرائيل كما يزعمون، والذي بقي من الأرض اللبنانية هو جزء صغير اسمه مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. إذن المعركة المقبلة مع الإسرائيلي إن حصلت هي لا تعتمد على طريقة حرب العصابات فقط، وإنما تحتاج إلى شكل جديد في المواجهة. هذا أولا. ثانيا كان واضحا عند الأخ الحاج قاسم وعند إخواننا أن الإسرائيليين سيعودون للانتقام من لبنان بسبب هذه الهزيمة، لأن هذه هزيمة تاريخية كانت وغيرت في نظرة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والعالم الإسلامي اتجاه إسرائيل والكيان الإسرائيلي ومستقبل وجود إسرائيل. أن يخرج العدو الإسرائيلي من أرض احتلها بالقوة، أن يخرج بالقوة وتحت ضغط النار وبلا قيد وبلا شرط وبلا اتفاقيات وبلا تعهدات أمنية، هذا ليس له سبق. وبالتالي إسرائيل لن تسمح بهذا المتغير وهذا التحول الاستراتيجي. هذا التحول الاستراتيجي فكري وثقافي وعسكري وميداني وسياسي، هي لن تسمح بذلك. ولذلك الإسرائيلي سيعود للانتقام من لبنان وسيشن حربا على لبنان ليقول أن المقاومة التي ألحقت بي الهزيمة عام 2000 أنا سأسحقها وسأقضي عليها وستدفع الثمن غاليا. إذن علينا من الآن أن نبدأ الاستعداد لذلك اليوم الذي سيأتي. طبعا لم نكن نعلم هذه الحرب الإسرائيلية علينا ستحصل عام 2001 2002 2003 2004 2005، ما كنا يعني كان كل سنة نحتمل أن هذا الأمر قد يحصل، إلى أن حصلت عام 2006. الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة 6 سنوات لنتجهز لتلك الحرب. يعني الناس، بعض الناس يمكن اعتبروا أن إسرائيل خرجت من لبنان فانتهى الأمر، المقاومة عليها أن تذهب وترتاح وتنام وتأخذ عطلة مثلا. لكن الحاج قاسم والحاج عماد والإخوة كانوا مصممين منذ اليوم الثاني للتحرير في عام 2000 أن نبدأ الاستعداد للحرب المحتملة. هنا يأتي التأثير الأساسي للحاج قاسم، وهو أنه فتح أمام حزب الله أفاقا جديدة. مثلا أصبح لدينا قوة صاروخية حقيقية. الآن ما أقوله الآن هو معروف للعدو، ولذلك أقوله، يعني لا أكشف أسرارا الآن. أصبح هناك قوة صاروخية حقيقية، لأنه في مواجهة عسكرية جديدة أنت تحتاج إلى نوع جديد من القتال ونوع جديد من السلاح. إذن تأسيس قوة صاروخية لدى المقاومة في لبنان لم يكن أمرا سهلا. أنت تحتاج إلى الكفاءة البشرية، المستوى العلمي، وأيضا أن تأتي بالصواريخ من مكان بعيد إلى لبنان، وأيضا في لبنان عليك أن تنصبها وأن تخفيها عن العدو وحتى عن الصديق حتى تتمكن من الاستفادة منها في زمن الحرب. تأسيس قوة صاروخية للمقاومة في لبنان هو عمل جدا معقد، ويحتاج إلى إبداع وإلى فكر وإلى دقة وإلى هدوء، وهذا ما توفر من خلال شخصية الحاج قاسم سليماني وشخصية الحاج عماد مغنية والإخوة الذين معه. طيب، إيجاد قوة صاروخية، إيجاد قوة المسيرات بهبادها، هذا لم يكن متوفرا لدينا في السابق، أيضا هذه قوة مؤثرة في المعركة مع العدو. إيجاد أسلحة جديدة، مثلا صواريخ أرض بحر، وهي التي استخدمناها وأدت إلى تدمير البارجة الحربية الإسرائيلية المعروفة بساعر 5 مقابل شواطئ بيروت، الحادثة المعروفة. عندما جاءت الأحداث في 2006 كان حزب الله على درجة عالية من الجهوزية للدخول في هذه الحرب، وهذه الجهوزية وما حصل في الحرب من إنجازات ومن انتصارات يعود بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعنايته ونصره إلى الأخذ بالأسباب، والتي كان أهمها هذا المستوى من الجهوزية الذي نستطيع أن نقول بين الأشخاص أن المسؤولين المباشرين كان للأخ الحاج قاسم الدور الأول والفضل الأول في تأمين هذا المستوى العالي من الجهوزية. طبعا من ميزات هذا الأمر أنه كان يحظى بتأييد كامل من سماحة السيد القائد الإمام الخميني دام ظله الشريف، وكرم سماحة السيد القائد ومحبته وعنايته بالمقاومة في لبنان.
نريد أن ندخل إلى محور أساسي وهو حرب تموز 2006. هل لكم أن تخبرونا عن دور الحاج قاسم آنذاك؟ وهل كان لكم ذكريات معه في تلك الفترة؟ نحن نعلم أن الضحية مرت بظروف صعبة جدا آنذاك، وكان الحاج قاسم قد ذكر بعض تلك الذكريات، منها كيف كان يتنقل هنا وهناك على الدراجة النارية برفقة الحاج عماد مغنجي من أجل تغيير مكانهم. نأمل منكم أن تحدثونا عن ذكرياتكم مع الحاج قاسم في تلك الفترة وعن دوره.
أولا، نفس مجيء الحاج قاسم إلى لبنان في بداية الحرب هو بحد ذاته كان أمرا مهما جدا، يعني هو لم يكن ملزما بذلك، وكان يستطيع أن يبقى في طهران ويتابع الحرب من طهران، أو كان يأتي إلى دمشق على مقربة منا ويتابع الحرب من دمشق، ودمشق كانت في ذلك الوقت آمنة من أي عدوان إسرائيلي، لكن هو جاء وأصر أن يأتي إلينا. وصل إلينا وجلسنا في اليوم الأول لوصوله، طبعا هو لم يصل في اليوم الأول، يعني هو بدأت الحرب فجاء إلى دمشق وبعد ذلك وصل في الأيام الأولى. بعد أن جلسنا وتحدثنا بقي عندنا عدة أيام، أيضا أيام قليلة، ورغم أنه جاء في وضعية خطر ثم رجع إلى طهران لينقل الأجواء والمعطيات لسماحة السيد القائد حفظه الله وللإخوة المسؤولين، وبعد ذلك عاد إلينا. وأقول للمرة الثانية، وكان يمكن أن يبقى في طهران أو يأتي ويبقى في دمشق، ولكنه أصر ثانية بالمجيء إلينا. فجاء في ذلك الوقت ومعه أيضا رسالة شفهية من سماحة السيد القائد، لكن هو كتبها بخط يده، يعني الحاج قاسم كتبها بخط يده وإملاء سماحة السيد القائد حفظه الله، وبقي عندنا إلى أن انتهت الحرب، يعني إلى آخر يوم عندما حصل وقف إطلاق النار. الحاج قاسم تكلم معي وتودعنا وحمل ومشى إلى، قال أنا مطمئن الآن، الحرب انتهت توقفت، أنا سوف أذهب أعود إلى طهران لأتابع بقية المسائل التي تحتاجون إليها. إذن كل هذه المدة الزمنية هو بقي معنا وبيننا، وهذا الأمر لم يكشف عنه إلا في الآونة الأخيرة، يعني تعرف هذا من الأمور الذي بقيت سرا، يعني لم يطرح هذا في وسائل الإعلام في كل المناسبات إلا في الأشهر الأخيرة قبل استشهاد الحاج. خلال فترة وجوده معنا، وجوده معنا كان يشكل بالدرجة الأولى داعم معنوي وروحي ونفسي، لأنه نحن كنا في ضغط شديد، يعني الحرب قاسية جدا كانت، لدينا عدد كبير من الناس تم تهجيرهم من المناطق، أعداد كبيرة من البيوت والمحال والأسواق والمدارس دمرت في الأيام الأولى، ما يسمى بالوضع الدولي كله كان ضد المقاومة في ذلك الحين، يعني إضافة إلى أمريكا وأوروبا، حتى البيان الذي صدر في اليوم الأول وشاركت فيه روسيا والصين كان أيضا موقفهم سلبيا من المقاومة، الموقف الرسمي العربي أيضا كان بالعام الأغلب موقفا سيئا جدا، وحتى في الداخل اللبناني كان يوجد انقسام سياسي. إذن المقاومة كانت في وضعية من الضغط النفسي الشديد. وجود الحاج فيما بين الإخوة كان يشكل داعم معنوي وروحي ونفسي، هذا أولا. أيضا وجود الحاج أقول لك المساعدة الفكرية، يعني عندما نجلس كنا نجلس ونقول ماذا نعمل، نتشاور فيما بيننا وثم نأخذ القرار، نقول نفعل، نقدم على هذه الخطوة أو هذه الخطوة نؤجلها إلى وقت آخر. يعني على سبيل المثال، نحن في مرحلة من مراحل الحرب كدنا أن نصل إلى مرحلة أن نقوم بقصف مدينة تل أبيب، ولكن هذا لم يحصل في الحرب. ونتيجة النقاش المستفيض والهادئ وضعنا معادلة، قلنا للعدو إذا قصفتم مدينة بيروت نحن سنقوم بقصف مدينة تل أبيب، وبالفعل العدو خضع لهذه المعادلة في زمن الحرب ولم يجرؤ على قصف مدينة بيروت. إذن كنا بشكل دائم نجلس نفكر ونتأمل. طبعا أغلب النقاش كان أحيانا يحصل بين الحاج قاسم والحاج عماد، أو بين الحاج قاسم والحاج عماد وبقية الإخوة، ثم يأتون إليه، لأن نحن في الأيام الأولى كنا سويا، لكن بعد ذلك من جملة ما قمنا به أنه وزعنا أنفسنا، لأنه خشينا أن يتم قصف المكان الذي نتواجد فيه جميعا فنقتل جميعا، ألا وإن كان الجميع عشاق شهادة ولكن المسؤولية الشرعية تختلف عن هذا الأمر. فقمنا بتقسيم أنفسنا إلى عدة أماكن. طيلة الحرب كان الحاج قاسم والحاج عماد سويا في مكان منفصل عن، وكانوا بين الحين والآخر يأتون إلى المكان الذي كنت أتواجد فيه أنا وبعض الإخوة الآخرين ونتناقش ونتحاور. طبعا الجو العام الذي كان حاكما في لقاءاتنا وجلساتنا، وأنا أعتقد وجود الحجي أيضا ساعد عليه، هو الهدوء. يعني الإخوة يجلسون في اطمئنان، في سكينة، في هدوء، في راحة، يفكرون بشكل جيد ويقررون بشكل جيد. والحاج كان شريكا في كل هذه النقاشات والأفكار والخطوات. لكن للتوضيح أيضا، الحاج عندما كان لديه أي فكرة لم يكن يفرضها على أحد، يعني تحميلنا ميكارد. هو دائما إذا لديه فكرة يتوحوى الإخوة ويناقشهم فيها، إذا قبلوها فيعملون بها، وإذا لم يقبلوا ما كان، لا يضغط عليهم ولا يفرض عليهم. وهذا مكتب، عندما نعود إلى مكتب الحاج قاسم، هذا مكتب بمعنى أنه أنت في موقع من يساعد الآخرين، لا من يفرض عليهم أفكارا قد لا يتقبلونها أو أعمالا قد لا يطيقونها أو لا يجدون مصلحة فيها باعتبارهم أهل المحل. وهذا كان لا يزعجه على الإطلاق أن يطرح أفكارا ولا يقبلها الإخوة، أو أحيانا هم يطرحون أفكارا هو لا يوافق عليها، ولكن يقول أنتم ما تجدونه مناسبا افعلوا واتكلوا على الله سبحانه وتعالى، لأن المسؤولية عليكم، أنا موقعي هو أن أساعدكم، أنا لست مسؤولا عنكم. هذه كانت الأيام التي قضيناها سويا. طبعا هي مرت أيام، كنا في بعض الانتصارات نفرح، كنا في بعض الأحداث المؤلمة نتألم. كان يبكي الحاج قاسم كما يبكي الحاج عماد ويبكي الإخوة الآخرون. هناك حادثة جدا مؤثرة كان تأثر الحاج قاسم فيها كثيرا، هي معروفة في لبنان باسم رسالة المجاهدين. الإخوة في المقاومة هم أرسلوا لي رسالة ونشرت في وسائل الإعلام، رسالة قوية، يعني أن نحن جاهزون ومستعدون وسنكمل المعركة، وتعبيرها جميلة جدا. فعندما تليت هذه الرسالة في وسائل الإعلام كان كثير من الناس يبكون. الحاج قاسم كان يجلس ويبكي عندما يستمع إلى رسالة في التلفزيون. في التلفزيون كانوا يعيدونها ثم عملوا معها شيء من الموسيقى والأناشيد وكذا. فبعد ذلك أنا كان لي خطاب في التلفزيون وأعطيت جواب لرسالة المجاهدين. طبعا أنا كنت متأثر أثناء إلقاء الرسالة، لكن في المكان الآخر عندما كان يستمع الحاج قاسم والحاج عماد كلاهما كان يبكي للرسالة. هذه اختلاط المشاعر، يعني فرح في مكان، بكاء في مكان، حزن في مكان، ألم في مكان. هو كان معنا في هذا كله، يعني إذا أريد أن أطبق أقول خلال 33 يوما كان الحاج قاسم معنا، يفرح لفرحنا، يحزن لحزننا، يشعر بألمنا، كان واحدا منا وحريصا علينا وأخا كبيرا جدا، وشهادة لله سبحانه وتعالى أنه خلال تلك المرحلة كل ما كان يستطيع القيام به كشخص أو كمسؤول قائد قوة القدس أو من خلال علاقته مع الإخوة المسؤولين في إيران، الحاج لم يتردد لحظة واحدة على الإطلاق.
ألم تكن قلقا من أن يستشهد؟
لماذا؟ أنا كنت قلق عليه وعلى كل الإخوة، هذا أمر طبيعي، لأنه المسألة كانت فقط عناية الله سبحانه وتعالى، لأن الإسرائيليين أحيانا كانوا يقصفون الكثير من المباني بشكل عشوائي وليس بناء على معلومات. نحن أخفينا الكثير من المعلومات عن الإسرائيليين. أنا أجزم لك بأن الإسرائيليين في زمن الحرب لم يستطيعوا أن يعرفوا أين كنت أنا أو الحاج قاسم أو الحاج عماد أو غرف العمليات المركزية، لم يعرفوا، ولذلك ما استطاعوا أن يصلوا، أن يقصفوا أي مكان يوجد فيه هؤلاء الأشخاص أو هذه الغرف العمليات. لكن كنا نخشى من القصف العشوائي، أحيانا كانوا يقومون بقصف مثلا مجموعة من المباني، 10 بنايات أو 20 مبنى في وقت واحد وبشكل متسلسل ومنظم. كان محتمل أنه في هذا القصف العشوائي أن يستشهد الحاج قاسم أو يستشهد أي أخ من الإخوة الذين كانوا يتحملون هذه المسؤولية. هذا القلق كان دائما موجود إلى انتهاء الحرب يعني، والذي حفظهم وحفظنا ورعانا جميعا والله سبحانه وتعالى.
أنتم أشرتم إلى أن الحاج قاسم سافر عدة مرات إلى إيران ورجع أثناء حرب تموز، ألم ينقل إليكم رسالة من قائد الثورة خلال هذه الرحلات؟
ناتشان بايو يك بايو رفتنا وعجشنا. في عندما عاد من إيران في سفره، هو كان يحمل رسالة كتبها بخط يده، وقال لي أن سماحة السيد القائد حفظه الله جمع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في مدينة مشهد، كان في مشهد، وتحدثوا حول الحرب وتلك الحرب وماذا يمكن أن تقوم به الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان وتجاه المقاومة في لبنان، وناقشوا هذه المسائل. ثم طلب من الحاج قاسم أن يكتب المضمون التالي، وقال له أنت عندما تذهب إلى لبنان وتلتقي مع فلان تخبره بهذا المضمون، وهو ما يراه مصلحة في أن يخبر به إخوانه هو له الحرية في ذلك. فجاء الحاج وطلع علي، يعني ما تفضل به سماحته السيد القائد في ذلك اللقاء. من جملة المطالب التي ذكرها في تلك الرسالة أن سماحة القائد اعتبر، وإذا كان المطلب جديدا ومهما جدا في مسار الحرب، البعض كان يناقش أنه لماذا ذهب حزب الله وأخذ الأسيرين، وحاولوا أن يقولوا أن سبب الحرب على لبنان هو قيام حزب الله بعمليات الأسر للجنديين الإسرائيليين. سماحة القائد في رسالة يقول أنه لقد كان، يعني المضمون، لقد كانت عملية المقاومة الإسلامية في لبنان بأخذ الأسيرين الإسرائيليين لطفا من ألطاف الله سبحانه وتعالى، يعني في الوقت الذي كان البعض يعتبرها ذنبا أو جريمة أو مصيبة هو اعتبرها لطفا إلهيا، أن هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى بكم. لماذا؟ هنا الفكرة. يقول سماحته لأن الإسرائيليين والأمريكيين كانوا قد خططوا لحرب عليكم على لبنان في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبل، يعني بنهاية صيف وبداية خريف عام 2006، وكانوا يحضرون ويجهزون ويرتبون لهذه الحرب. عندما قمتم بعملية أسر الجنديين الإسرائيليين وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع، فقالوا إذن جاءت الفرصة فلنبدأ الحرب. الفارق بين الحرب في تموز التي حصلت وفي آخر الصيف أنهم كانوا في الحرب التي يخططون لها سيعتمدون عامل مفاجأة ويبدأون الحرب بدون أي سبب ويفاجئونكم ويقومون بضرب مراكزكم وبيوتكم وجبهاتكم، وبعد ذلك يدمرون كل شيء ويقتلون قياديكم ويدخلون إلى داخل لبنان. عندما قمتم بعملية الأسيرين واضطروهم للذهاب إلى المواجهة في ذلك الوقت، أنتم أخذتم منهم عامل المفاجأة لأنكم كنتم مستعدين وجاهزين ومستيقظين لرد الفعل الإسرائيلي. فالله سبحانه وتعالى من خلال عملية الأسيرين وجهوزيتكم لمواجهة رد الفعل الإسرائيلي دفع عنكم بلاء عظيما وكبيرا كان يحضر له في آخر صيف 2006. هذه أول فكرة، وهذا أنا تحدثت عنه لاحقا في وسائل الإعلام، وسماحة القائد قال هذه الفكرة إذا فلان يتحدث عنها في وسائل الإعلام قد يكون الأمر مفيدا، وأنا قلت هذا في وسائل الإعلام. وبعد ذلك أنا في تلك الجلسة قلت إذا للحاج قاسم، قلت له إذا أنا أقول هذا الكلام ما عندي دليل، وسماحة القائد لم يذكر دليلا على هذا التحليل، لكن أنا سأقول هذا طالما أن سماحة القائد يقول هذا أنا سأقول هذا في وسائل الإعلام. فأنا قلت هذا في وسائل الإعلام، وطبعا لم يكن لدي دليل على هذا التحليل. بعد حديثي في ذلك الوقت قام الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل، هو شخصية معروفة في العالم العربي ومحترمة وموثوقة، أجرى مقابلة تلفزيونية على جزئين مع قناة الجزيرة في ذلك الوقت، واستدل وأيد هذا التحليل بالأدلة والشواهد والقرائن ومشاكل. وأيضا قام كاتب مهم جدا في بريطانيا وكتب مقالة حول هذا الأمر، وأحد الكتاب الكبار في أمريكا أيضا كتب مقالا طويلا تأييدا لهذا الأمر. طبعا هذا كان أمر ملفت أن سماحة السيد القائد من أين جاء بهذه الفكرة بهذه الرؤية بهذا التحليل، ونحن لم نكن مسبوقين بفكرة من هذا النوع. على كل هذا فكرة كانت في الرسالة. الأمر الثاني المهم الذي كان في الرسالة هو الحديث عن شدة الحرب. طبعا هذه في الأسبوع الأول جاءت الرسالة أن الحرب ستكون قاسية جدا وشديدة جدا، وشبهها في ذلك الوقت سماحة القائد دام ظله بحرب الخندق الأحزاب عندما حوصرت المدينة، وكانت أياما صعبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل المدينة، واستشهد بالآيات القرآنية التي تتحدث عن واقعة الخندق وأن القلوب سوف تبلغ الحناجر وتظنون بالله الظنون. وفي هذه المعركة القاسية والصعبة أنتم ستنتصرون، وهذا طبعا كان أمر جميل جدا في ذلك الوقت، يعني سماحة القائد يتحدث بشكل مطمئن عن الانتصار في الوقت الذي كل العالم يقول كيف يمكن لحزب الله أن يصمد أمام إسرائيل الذي تدعمه أمريكا وأوروبا والغرب وجزء كبير من الدول العربية في ظروف قاسية جدا للمعركة. أنتم سوف تنتصرون في هذه الحرب، لكن عليكم أن تثبتوا، أن تصمدوا، أن تتكلوا على الله سبحانه وتعالى، أن تلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كان توقع مهم جدا من سماحة السيد القائد، والأهم أنكم بعد أن تنتصروا في هذه المعركة سوف تصبحون وتتحولون إلى قوة في المنطقة، يعني بتعبيرنا بأدبياتنا العربية نقول قوة إقليمية، أنتم تقولون قوة في المنطقة، سوف تصبحون قوة في المنطقة لن تستطيع أي قوة مواجهتها والقضاء عليها. هذا أمر كان غريب. أنا على سبيل المزاح قلت للحاج قاسم، قلت نحو يكفينا أن ننتصر، لا نريد أن نتحول إلى قوة إقليمية، يكفينا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر وأن نخرج من هذه المعركة منتصرين. لكن الذي حصل فعلا أننا خرجنا من المعركة منتصرين وأننا تحولنا إلى قوة على مستوى المنطقة، وهذا لم يكن يتوقعه أحد على الإطلاق. الكل كانوا ينتظرون أن هذه الحرب في 2006 كانت ستسحق حزب الله وتقضي على وجوده، فنحن انتصرنا وبقينا في لبنان وتحولنا إلى قوة في المنطقة، وهذا ما تحدث عنه سماحة السيد القائد في الأيام الأولى في الحرب من الحرب في الرسالة التي نقلها لي الحاج قاسم سليماني رحمه الله.
نحن نعلم أن الضغوط ازدادت على حزب الله بعد هزيمة العدو خلال حرب تموز. نذكر من جملة تلك الضغوط مسألة المحكمة الدولية الخاصة برفيق الحريري ومسألة نزع سلاح حزب الله. سؤالي هو عن وجهة نظر الحاج قاسم في تحليل الأمور السياسية. نحن ننظر إليه كشخصية عسكرية في وقت أن هذه المواضيع توضع في خانة المواضيع السياسية.
شوف عموما يعني أدخل من هذه إلى صفة عامة، أنا قلت في الكلام أنه كان شخصية متعددة الأبعاد والجوانب، لم يكن فقط قائدا عسكريا. على المستوى السياسي هو من أكبر المحللين السياسيين، بل أستطيع أن أقول كان مفكرا سياسيا، يعني هو صاحب فكر ليس فقط يقرأ الأخبار والمعلومات ويحلل، هو كان صاحب فكر سياسي وكان مبدع في فهمه السياسي وفي استقرائه للأوضاع وتوقعاته للمستقبل والحلول التي يقدمها، وهذا لا يعني لبنان، يعني كل المنطقة. ولأنه كان يتابع كل المنطقة وعلى صلة بالجميع، فالمعطيات التي كان تتوفر لديه هي معطيات واسعة وكبيرة وشاملة من جهة، عقله وإبداعه وفكره وتحليله الصحيح كان يوصل دائما إلى استنتاجات مهمة. ولذلك الحاج قاسم في الموضوع السياسي في رأيي أنا، يعني أنا في رأيي هو كان شخصيته أهم من الجانب العسكري، أو في الحد الأدنى لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، لكن كعقل سياسي وفهم سياسي وفكر سياسي وإنسان استراتيجي، يعني ما كان فقط يفكر ويخطط للقادم من الأيام القليلة المقبلة، كان دائما يتحدث عندما كنا نجلس عما سنواجهه خلال سنوات، وعندما كان يخطط كان يخطط لسنوات ويبرمج لسنوات. مثلا من جملة الأمور التي أدخلها الحاج قاسم سليماني إلى حزب الله وإلى ساحات أخرى، نحن مثلا كنا نعمل بشكل يومي نتيجة أيضا ضعف الإمكانات، وإذا وضعنا برامج للعمل نضع برامج لمدة قصيرة 3 أشهر 6 أشهر. الحاج قاسم عندما بدأ العلاقة مع الإخوة والتواصل الدائم والتعاون بينه وبين الحاج عماد، لأول مرة يتم وضع برنامج عمل لثلاث سنوات، أن نحن خلال 3 سنوات ماذا نريد أن نفعل، ومبرمج ومجدول الزمن في الفصل الأول في الفصل الثاني في الفصل الثالث، يعني قسموا السنة 4 فصول، يعني لدينا 4 فصول في السنة الأولى، 4 فصول في السنة الثانية، 4 فصول في السنة الثالثة، وفي كتاب تفصيلي وواضح وموقع من جميع المسؤولين ماذا نريد أن ننجز خلال 3 سنوات. هذا لم يكن قبل الحاج قاسم سليماني. أيضا في الشأن السياسي كان يفكر بنفس الطريقة عندما يقرأ المنطقة. لكن في موضوع الأحداث التي حصلت في لبنان التي هي موضوع سؤالكم، الحاج كما قلت لك أيضا كما في الشأن العسكري وفي الشأن السياسي كان يساعد فكريا، يعني هو لا يتدخل، لا يملي، لا يفرض، لا يحمل، وفي أغلب الأحوال هو يقول أنتم أهل البلد وأنتم أعلم وأدرى بما يجري في بلدكم، لكن غالبا كان يسعى للاطمئنان. وعندما يقارب لبنان إنما يقاربه من منظار المنطقة ككل، هو لم يكن يدخل إلى التفاصيل اللبنانية أو الجزئيات اللبنانية، كان يعنيه بالدرجة الأولى المقاومة في لبنان، قوة المقاومة، حماية المقاومة، وأن ما يجري في لبنان لن يؤثر على قوة واستمرارية المقاومة. في كل الأحوال تلك المرحلة كانت مرحلة حساسة، وهذا كان يواكبنا فيها بشكل جيد، يعني الحاج إذا كان لديه أي فكرة أو معطى أو مشاكل، والحمد لله تمكننا من تجاوز تلك المرحلة بعون الله عز وجل.
عند شهادة الحاج أحمد قاظمي كنت بنفسي شاهدا على ردة فعل الحاج قاسم حيال ذلك، وكان يفقد السيطرة على نفسه عند استشهاد رفاقه الأعزاء. كيف كانت ردة فعله عند شهادة الحاج عماد والشهيد السيد ذو الفقار وسائر الشهداء الذين تعرفونهم؟
تقريبا نفس الشيء. هلا أمام الإخوة كان يمسك نفسه، يعني يحاول أن لا يظهر هذا التأثر الكبير، لكن في الجلسات الخاصة كان يبكيهم بكاء شديدا وكان يتألم جدا. في حادثة الحاج عماد مغنية هو كان موجود في دمشق الحاج قاسم، وكانوا سويا وخرجوا من البيت وذهبوا سويا إلى المطار، ثم عاد الحاج عماد إلى البيت، لكن قبل أن تغادر الطائرة حصلت حادثة الشهادة، فعاد الحاج قاسم إلى مكان استشهاد الحاج عماد وجاء إلى هنا، والتقيت أنا وهو في الضاحية، وكان متأثرا جدا، أولا بسبب العلاقة المميزة التي كانت بينه وبين الحاج عماد، وثانيا هو يحمل نفسه شيء من المسؤولية، يقول لو لم أأتي أنا إلى دمشق ما كان الحاج عماد ذهب من بيروت إلى دمشق، ولما كان استشهد في دمشق. وأنا دائما كنت أسليه في هذه النقطة، أقول له هذا ليس صحيح حاج، في نهاية المطاف هم كانوا ينتظرون الحاج عماد في دمشق، سواء أتيت أنت أو لم تأتي أنت، سواء ذهب للقائك أو ذهب للقيام بأعماله الأخرى، في نهاية المطاف أنت لا يجوز أن تحمل نفسك شيئا من هذه المسؤولية، لكن هذا كان موجودا في نفسي، ودائما كان متأثر في هذا الأمر. كذلك في قضية استشهاد السيد ذو الفقار، هم كانوا في لقاء طويل يتحدثون عن تطورات الأحداث في سوريا ومشاكل، وغادر الحاج إلى مكان آخر، كان لديه موعد ولقاء مع بعض المسؤولين، وفي هذه الأثناء حصلت حادثة استشهاد الأخ السيد ذو الفقار رحمه الله. هذا كان متأثرا جدا، هو تكلم معي على التليفون الخاص يعني الذي بيننا من دمشق، وكان متأثرا جدا للحادثة، وبعدها أيضا جاء إلى بيروت، ومن ذلك الحين هو دائم التودد إلى عائلة هذين الشهيدين الكبيرين، يعني يذهب إلى بيوتهم، يتصل بهم، يجلس معهم، يزورهم، مع أنه هو كثير الأشغال، يعني مع ذلك أنا يخصص دائما أوقاتا عندما يأتي إلى الضاحية الجنوبية لزيارة بيوت هؤلاء القادة الشهداء.
هل لديكم أي ذكريات معه عن نشوب أزمة العراق وسوريا؟ وماذا كانت المساعدة التي أرادها منكم؟
تحولات العراق يعني الأخيرة، أو عندما حصلت قضية داعش. عندما حصلت قضية داعش في العراق وبدأت داعش تسيطر على مجموعة من المحافظات العراقية، وبدأ أن الوضع صعب جدا في العراق. الجيش العراقي لم يكن مؤهلا يعني بسبب الانهيارات التي حصلت. سمعت أنا من بعض المسؤولين العراقيين أن الكثير من مخازن السلاح كانت خالية من الذخائر والقذائف التي يمكن استخدامها. الوضع المعنوي، الوضع النفسي. فالحاج قاسم هو شخصيا حضر إلى بغداد ومعه مجموعة من قيادات الحرس، واتصل بالإخوة العراقيين وبفصائل المقاومة الذين كان يوجد علاقة دائمة وقديمة معهم، وهو الذي نزل إلى الميدان والمواجهات الأولى وذهب إلى الأمام. والحادثة المعروفة في قضية طريق بغداد سمراء، والتي كاد أن يقتل فيها الحاج قاسم سليماني وإخوة آخرون معه. بعد ذلك بأيام، أو في ذلك الوقت، كانت الفتوى التاريخية المشهورة لسماحة آية الله العظمى سيد سيستاني حفظه الله ودام ظله في موضوع الجهاد، وإعلان حال التطوع والإقبال الناس على الإخوة العراقيين على الجبهات، وهذا كان بحاجة إلى استيعاب. الحاج قاسم في ذلك الوقت جاء إلى من بغداد، من مطار بغداد إلى مطار دمشق، ومن مطار دمشق جاء إلى بيروت إلى الضاحية. وصل عندي في الساعة 12 ليلا، وقال، أنا أذكر، قال لي الآن الساعة 12 مع طلوع الفجر، أنا أريد منكم 120 قائد عمليات من اللبنانيين. فأنا قلت له، حجي الساعة 12 بالليل، يعني من أين أنا أتيك ب 120 قائد عمليات؟ قال لا يوجد حل آخر، إذا كنا نريد أن نواجه داعش، أن ندافع عن الشعب العراقي، أن ندافع عن عتباتنا المقدسة، عن حوزاتنا العلمية، عن كل هذا الوضع الموجود في العراق، ليس لدينا خيار. أنا لا أريد منكم مقاتلين، أنا أريد منكم قادة عملياني فرمندهاني ميداني. ولذلك أنا في الخطاب قلت أن خلال 22 سنة أو 20 سنة من علاقتنا نحن والحاج قاسم سليمان، هو لم يطلب منا شيئا، لم يطلب منا شيئا، حتى لإيران لم يطلب منا شيئا. نعم، مرة واحدة طلب منا، وهو العراق، وهو عندما طلب هؤلاء القادة الميدانيين. فهو بقي معي، وقمنا نتصل بالإخوة واحدا واحدا، وقمنا بتأمين في ذلك الوقت ما يقارب 60 قائدا ميدانيا، بعضهم من الإخوة الذين كانوا في الجبهة في سوريا، قلنا لهم اذهبوا إلى مطار دمشق، وبعض الإخوة في لبنان أيقظناهم من نومهم وجئنا بهم من بيوتهم، لأن الحاج قال أنا أريد أن أخذهم معي في نفس الطائرة بعد صلاة الفجر. وبالفعل عند صلاة الفجر صلوا الفجر وتوجهوا إلى دمشق، وغادر الحاج قاسم المطار دمشق ومعه ما يقارب 50 إلى 60 أو أكثر من القادة الميدانيين اللبنانيين من حزب الله، وذهب بهم إلى الجبهات في العراق. هو قال لا أريد مقاتلين، الحمد لله يوجد مقاتلون كثر في العراق، متطوعون كثيرون، ولكن أحتاج إلى قادة لإدارة هؤلاء المقاتلين، وأيضا لنقل التجربة ونقل الخبرة والتدريب. ولم يمشي قبل أن يأخذ مني التزاما أنه خلال يومين أو 3 أيام أنا أرسل له بقية الإخوة. طبعا كانت يعني شعرت في تلك الليلة أن الدنيا كلها عند الحاج قاسم هي العراق، وهي هذه المعركة. يعني هو في الحقيقة كان فانيا في هذه المعركة، وكان يعتبر أن هذه المعركة هي مصيرية ولا يجوز أن نتسامح فيها، وكان حاضرا لأن يقتل فيها. أنا قلت له، قلت حجي أنت، أنا الإخوة أخبروني أنك في طريق بغداد سامراء، أنت كنت في الموكب في الحركة باتجاه سامراء، وهذا كان أمر خطير وكذا. قال لم يكن هناك خيار آخر، كان علي أنا أن أمشي حتى يمشي الآخرون أيضا. الوقت وقت ضيق جدا، لا نستطيع أن نقاتل بحسابات، يجب أن نقاتل بحسابات مختلفة. كان جدا متأثرا مما كان يجري في العراق، وحاضرا يعني لأن يقتل في العراق 1000 مرة من أجل نجاة الشعب العراقي والعتبات المقدسة والحوزات العلمية وإبعاد هذا الخطر عن العراق وعن الجمهورية الإسلامية وعن كل المنطقة. لأن كلنا نعرف لو تمكن داعش من السيطرة على العراق هذا كان سيهدد الجمهورية الإسلامية ويهدد كل المنطقة، لكن من كان سيدفع الثمن الأول لمشروع داعش وخطر داعش هو الشعب العراقي بالدرجة الأولى.
متى تعرفتم على الحاج أبو مهدي؟ في الحقيقة أين تم أول لقاء بينكما؟ وهل تتذكرون شيئا ذلك اللقاء؟
أنا تعرفت على الحاج أبو مهدي في بدايات التسعينات، يعني بعد سنة 1991-92. قبل ذلك لم يكن هناك معرفة بيني وبينه، وتعرف ولم يكن، كان موجودا في الكويت. بعد ذلك أنا تعرفت عليه والتقيت به في طهران. أول لقاء كان بيني وبينه كان في طهران، وهو كان من القيادات الكبيرة لقوات بدر التي أصبحت فيما بعد باسم منظمة بدر، وسريعا بدأت علاقة مودة ومحبة واحترام بيننا وبينه، وهو كان أيضا على علاقة جيدة مع إخواننا في لبنان، مع الأخ سيد ذوالفقار بشكل خاص، مع الحاج عماد مغنية، مع بقية الأخوة. وهذه العلاقة لاحقا تطورت بعد أن أصبح الحاج قاسم مسؤولا لقوة القدس، لأنه صار هو في موقعه العراقي علاقته مع الحاج قاسم، ونحن أيضا علاقتنا مع الحاج قاسم، هذا زاد من أواصر العلاقة والتواصل والتنسيق فيما بيننا وبينه. لكن العلاقة أصبحت أقوى وأقرب وأمتن في السنوات الأخيرة بسبب ما حصل في العراق، يعني في مرحلة قتال داعش وذهاب إخواننا إلى العراق لمساعدة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، فكان إخواننا على تواصل دائم مع الحاج أبو مهدي، وهو أيضا كان يأتي لعدة مرات إلى لبنان والتقيت أنا وإياه حتى قبل شهادته بعدة 3 أشهر أو أقل. هو كان هنا في زيارة إلى لبنان، في إحدى الزيارات جاء هو وعائلته. في اللقاء الأخير بيني وبينه قبل عدة أشهر جلسنا لساعات، كنا نتحدث عن الوضع في العراق وتقييم الساحة الميدانية والأمنية والعسكرية وكيفية تقوية الحشد الشعبي كمدافع حقيقي عن الشعب العراقي. وهو كان يقول لي، كان يقول عن نتيجة العلاقة المتينة بيننا، يقول داعش يعني انتهت عسكريا ولدينا بعض الخلايا والبؤر الأمنية سوف نقضي عليها إن شاء الله، لكن أنا أخشى أن تنتهي معركة داعش وأنا ما زلت على قيد الحياة. ويضع يده على لحيته ويقول لحيتي أصبحت كلها بيضاء، رأسي كله أبيض، أنا بعد كل هذا العمر لدي خشية حقيقية أن أموت على الفراش، فأنا أطلب منك وبإلحاح أن تدعو الله سبحانه وتعالى لي أن يرزقني الشهادة. طبعا نحن تقليدا لسماحة السيد القائد حفظه الله، عندما يطلب أحد من سماحة السيد القائد أن يدعو له بالشهادة هو لا يدعو بتعجيل الشهادة له، يدعو أن تكون عاقبته الشهادة، وأحيانا يمزح يقول إن شاء الله بعد 80 عاما، يعني والمهم أن تكون عاقبتك الشهادة. وأنا قلت له ذلك، أنا لن أدعو لك أن يعجل الله لك بالشهادة، أنا أدعو لك أن تكون عاقبتك الشهادة، وأنت أيضا تدعو لنا ولبقية إخواننا. هذا كان آخر لقاء. أيضا الحاج أبو مهدي يعني معرفتنا به، وإنسان على درجة عالية من الإخلاص، من الوفاء، من التدين، هو إنسان مسؤول، إنسان مجاهد حقيقي، وفيه سبحان الله فيه الكثير من المواصفات المشتركة مع الحاج قاسم سليماني، وهذا أحد أسباب هذه العلاقة المميزة التي كانت قائمة بينهما.
أجبرت الحرب في العراق الحاج قاسم على التواجد أكثر في ميدان الحرب. كان يتواجد في الحقيقة في أي مكان ضروري في الخطوط الأمامية، ورأيناه أمامنا في أوقات متعددة في عمليات استطلاعية وغيرها. ألم تكن تلك الظروف خطرة على حياته؟ لقد كان يقحم نفسه فجأة في ميدان الحرب.
لماذا؟ كان دائما في حالة خطر، وكان خطر جدا. يعني الخطوط الأمامية والميادين التي حضر فيها في العراق وفي سوريا أيضا كان دائما في دائرة الخطر، وهو كان يرفض التواجد في الأماكن الخلفية، كان يذهب إلى الأمام ويريد أن يشاهد بأم العين ويقيم بشكل مباشر ويتواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية ويذهب إليهم ويتواجد معهم. هو كان لديه هذه الطريقة، طبعا دائما نحن كنا نناقشه فيها. هو لم يكن يفعل ذلك فقط لأنه عاشق للشهادة، يعني البعض كان يقول الحاج قاسم هو يريد أن يستشهد ويفتش عن قاتله ولذلك يذهب إلى هذه الأماكن. هذا غير صحيح، أو في الحد الأدنى غير دقيق، لأنه هو كان يعرف أيضا أن هناك مسؤولية شرعية على عاتقه، وهو لا يجوز له أن يعرض نفسه للقتل بدون طائل وبدون فائدة. لا، الحاج كان لديه رؤية، كان يقول هذه المعركة، وهذا صحيح بدرجة كبيرة جدا، في العراق وفي سوريا كانت بحاجة إلى ثبات كبير، إلى شجاعة عالية، إلى صمود في جبهات القتال. هذا الأمر لا يتحقق من خلال إدارة خلفية. حضور القائد بمستوى حاج قاسم سليماني في الجبهات أهم ما فيه هو هذا التثبيت النفسي والمعنوي والروحي. كان نفس وجوده في هذه الجبهة أو تلك الجبهة يعطي قوة إلى المقاتلين، يساعدهم على الثبات، على الصمود، على البقاء رغم كل المخاطر والصعوبات التي كانوا يواجهونها، إضافة إلى الفوائد الأخرى التي تجعله كقائد أقرب إلى معطيات الميدان. لكن أنا أعتقد، وهذا ما كنت أناقشه به وأسمعه منه، أن البعد الروحي والنفسي والعاطفي في رأيه كان على درجة عالية من الأهمية، وهذا صحيح. وأنت تستطيع أن ترى أفلام الفيديو الآن الموجودة كيف كان يتعامل شباب الموجودين في الخطوط الأمامية وفي السواتر الترابية الأمامية مع الحاج قاسم عندما يأتي إليهم، يعانقونه، يقبلون يده، يبكون، يحتضنونه، يعاتبونه على مجيئه إليهم. هذا الأثر النفسي كان مهم جدا، ولذلك ولدت، يعني نشأت علاقة حب وود وعشق بين المقاتلين وبين الحاج قاسم سليماني. هذا ما كان ليتحقق لو كان يديرهم مواقع الخلفية. هذا العشق سببه هذا الحضور المباشر في الأماكن الأمامية. ثم أيضا عندما بدأت هذه الأفلام والصور تظهر في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، أنا تحدثت معه، قلت هذا حجي، هذا شيء خطير يعني، وهو لم يكن يتعمد ذلك الحاج قاسم، يعني هو لم يذهب إلى الخطوط الأمامية ويأتي معه بكاميرا لتصوره، وإنما كان الموجودون هناك، وتعرف في كل الجبهات لديهم هذا التليفونات، فكانوا يصورون الحاج وينشرونها في وسائل التواصل الاجتماعي. فهو كان يقول يعني هؤلاء الشباب موجودون في الخطوط الأمامية على السواتر الأمامية يحملون دماءهم على الأكف مستعدون للموت، فأنا أنا أخجل أن أخذ منهم هذه التلفونات وأقول لهم لا تصوروا لأن هذا خطر علي مثلا. فكان يتركهم، وعمليا الصور التي أوائل الصور والأفلام التي نشرت عن حاج قاسم سليماني لم ينشوها هو ولا قوة القدس، وإنما فعل ذلك المقاتلون في الخطوط الأمامية الذين كانوا يصورون زيارته وتواجده فيما بينهم وينشرونها، وانتشرت في وسائل الإعلام. لم يكن هناك طريق آخر يعني، وهو كان يقول أنا أخجل من هؤلاء الشباب المقاتلين أن أقول لهم أنا أمنعكم من أن تصوروني لأن هذا يشكل خطر علي، وهم يجلسون في مقدمة الخطر. هذا كان السبب الحقيقي للحضور الإعلامي الذي لم يكن مقصودا للحاج قاسم خلال السنوات الأخيرة.
بعد هزيمة المشروع الداعشي التكفيري في سوريا والعراق، هل كان لكم لقاء مشترك مع كل من الحاج قاسم وأبو مهدي؟
نعم، كنا في لقاء مشترك. هذه الصورة هي عندنا هنا في الضاحية، لكن الأخوة عملوا لها مونتاج. هم يجلسون على كنباية في مكتبي، فكنا سويا. وأيضا توجد صور، نحن ثلاثتنا يعني أنا والحاج قاسم والحاج أبو مهدي، كنا في لقاء سويا وأيضا لقاء طويل. وكان هدف اللقاء هو استعراض التطورات في العراق وما هو مطلوب منا، ماذا يمكن نحن أن نساعد في المرحلة المقبلة من جهة، ومن جهة أخرى إذا حصلت حرب إسرائيلية على لبنان أو على المنطقة ماذا يمكن للإخوة العراقيين أن يساعدوا في مواجهة هذه الحرب.
متى كان آخر لقاء بينكم وبين الحاج قاسم؟
كان يوم الأربعاء، هو استشهد صبيحة فجر يوم الجمعة أو سحر يوم الجمعة. يوم الأربعاء كان عندنا هنا في بيروت قبل صلاة عصر الأربعاء، صلينا جلسنا لساعات، صلينا صلاة المغرب سويا، وودعني وذهب إلى دمشق. طبعا هو لم يكن مقررا أن يأتي إلى لبنان، يعني هو كان قبل أسبوعين في لبنان، لم يكن هناك أي حاجة لمجيئه إلى لبنان. يوم الاثنين قبل الأربعاء يعني قبل مجيئه إلينا بيومين، أنا سألت أحد الإخوة المسؤولين هنا الذي كان يتواصل مع الحاج بشكل دائم، قلت له شو أخبار الحاج، أين هو الآن، في طهران في بغداد؟ قال لي أنا تكلمت معه اليوم وسألته هل ستأتي إلينا إلى لبنان، قال لا أنا قبل مدة قليلة كنت عندكم وأنا يعني مشغول، أريد أن أذهب إلى العراق. ثم الثلاثاء ليلا اتصلوا بنا وقالوا الحاج وصل إلى دمشق في آخر الليل وسينام في دمشق وغدا سوف يأتي إلى بيروت. فأنا استغربت، يعني هو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كان هنا وهو مشغول جدا كان في قضايا العراق الأخيرة. فالتقينا، كان عصر يوم الأربعاء وجلسنا. أنا قلت له كان عندي مواعيد في الليل، قلت أنا ألغي مواعيد الليل، وحتى عادة كنا نلتقي بعد صلاة المغرب بأنه صلي سويا ونجلس إلى ست ساعات سبع ساعات. فقال لا أنا ما أحتاج وقت ولا أخذ وقتك، أنا فقط أتيت لكي أراك، أنا ما عندي شغل وليس عندي شيء لأبحثه، أنا قبل أسابيع كنت هنا ولذلك أنا فقط ساعة لا أكثر نكون نجلس سويا ونتكلم سويا. وبالفعل جاء الحجي وجلسنا ولم يكن هناك موضوع خاص، يعني أنا تفاجأت أنه لماذا جاء إلى الضاحية يعني، وقلت له لماذا زحمت نفسك وأتيت، وقال له أنا فقط أتيت لكي أراكم وليس عندي أي شغل آخر. وسأل عن الأوضاع والأحوال وبعض النواقص وبعض الحاجيات، وطبعا هناك كان بعض الصعوبات هو يساعد في معالجتها بشكل شهري أحيانا، فهو حل مشكلة أربعة أشهر دفعة واحدة وقال تكونوا مرتاحين ومطمئنين ولا مشكلة على الإطلاق، وما كان في شيء خاص يعني. تحدثنا وكنا نمزح فيما بيننا، وكان الحاج أكثر مرتاحا سعيدا، مع أنه لديه هموم كثيرة يعني في أماكن أخرى، بتعبيركم خيلي سرحال بود، وكان يمزح كثيرا يضحك كثيرا. كان أنا قلت للأخوة كان منورا يعني عجيب، وأنا خفت عليه، وأنا كنت في اللقاء السابق قبل أسبوعين أو ثلاثة قلت له حجي في أمريكا يركزون كثيرا عليك في وسائل الإعلام، وكان يوجد مجلة عندي نسخة منها صورة الحجي على الصفحة الأولى من أهم الصحف المجلات الأمريكية، والمقال عنوانه الجنرال الذي لا بديل له. قلت هذا التسليط الضوء الإعلامي، بعض أصدقائنا الذين يعرفون جيدا في الولايات المتحدة الأمريكية يقولون هذه مقدمات عملية اغتيال، يجب أن تكون محتاط، وطبعا تعرف يعني هو يضحك ويقول هذا جيد إذا يفعلون ذلك، هذا يحقق أمنيتي وما شاكل. فعلى كل أنا قلت له لا أنت الليلة تبقى عندنا كذا، قال لا أنا أريد الليلة أرجع إلى دمشق وأريد أن أرى الإخوة في دمشق وغدا أغادر إلى بغداد. عادة في عندما يأتي الإخوة هم يعني هم في المكتب، هم يأتون بالكاميرا ويبدأون بالتصوير، أحيانا لا يفعلون ذلك، لكن هذه المرة الأخيرة هو قال لهم، ناداهم وقال أين الكاميرا، تعالوا نريد أتصور أنا والسيد. ولذلك كنا نتصور في يعني في حالات في الصلاة، في الوقوفا جلوسا ويتوضأ وما شاكل، نحن لم ننشر كل هذه الصور، لكن كان ملفتا جدا إصراره على الإخوة أن يأتوا بالكاميرا وأن يصوروا في كثير من الحالات. هذا كان آخر لقاء بيني وبينه. أنا طبعا قلت له حجي أنا أرجوك أن لا تذهب إلى بغداد، الوضع ليس جيدا، الوضع مقلق. قال لا أنا لابد أن أذهب، ليس عندي خيار، أنا يجب أن أذهب لأنه أريد أن ألتقي مع رئيس الوزراء هناك، وهناك رسائل مهمة نريد أن نوصلها أو نستمع إليها وما شاكل، ولا يوجد طريق آخر، أنا شخصيا يجب أن أذهب إلى بغداد.
متى سمعتم خبر شهادته؟
أنا كنت في الليل يعني في الساعة بحسب توقيتنا هم بلبنان بعد الساعة 12، عادة عندما أقرأ أو شيء أبقي التلفزيون مفتوحا أمامي لكن بدون صوت، أضع أحيانا على بعض القنوات الإخبارية حتى إذا كتبوا خبرا عاجلا يلفتني، يعني تعرف خبر العاجل يكتبونه بشكل كبير وواسع، فعندما أقرأ بين الحين والآخر أنظر إلى التلفزيون إذا كان من خبر عاجل، فوجدت خبر عاجل على هذه القناة الفضائية يقول قصف صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد. ما أنا قلت ممكن، لأنه كان يوجد توتر في العراق بعد أن قام الأمريكيون بقصف قواعد الحشد الشعبي في منطقة القائم وما حصل في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، يوجد توتر يعني. بعد قليل جاء خبر عاجل يقول أنه الأمريكيون استهدفوا سيارات لأشخاص ينتمون إلى الحشد الشعبي. كان قريب يمكن ساعة واحدة في الليل، واحدة ونصف لا أذكر بدقة. فأنا مباشرة كنت أعلم في تلك الليلة أن الحجي سيذهب من بغداد من دمشق إلى بغداد، اتصلت بالإخوة لأن الذين يذهبون مع الحج إلى من يعني إلى دمشق هم من الحماية الذين يعملون في حمايتي، أنا مجموعة التي تعمل في حمايتي، فسألت الأخوة قلت لهم الطائرة المفترض أي ساعة تنطلق من دمشق؟ قالوا الساعة السادسة. فأنا هدأت قليلا قلت لأن الساعة السادسة من دمشق إلى بغداد الآن الساعة 1 أو 1:30 يعني الحاج عبر المطار، لكن بقيت قلق. قلت لهم اتصلوا إلى مطار دمشق اسألوا أي ساعة تحرك الطائرة، فقالوا أن الطائرة تحركت متأخرة ليلا. أنا في تلك اللحظة انتهى الموضوع عندي واعتقدت بأن الحاج استشهد، ولم أكن أعلم أن أبو مهدي موجودا معه. فأحد الأخوة المسؤولين أنا أيقظته وقلت له اتصل بطهران وشوف هذا الموضوع شو، لأن كنا نتصل مع الأرقام عندنا في بغداد الأخوة لم نجدهم، مثلا اتصلنا على أبو مهدي ومكتب أبو مهدي لم يجبنا أحد، فازددنا قلقا في الحقيقة بدل أن نطمئن. فاتصلوا بطهران وأيضا طهران بدأوا يتصلوا ببغداد ويسألوا عن الموضوع. تقريبا خلال وقت قصير تبين أنه حصل خبر الاستشهاد. يعني أستطيع أن أقول أنا منذ اللحظة الأولى للحادثة كنت في جو أنه خلاص هذا الموكب هو موكب الحاج قاسم، لأنه عندما ذكروا بعض الأسماء مثلا قالوا الشهيد فلان من الإخوة العراقيين على ما أظن من آل الجابري، فسألت بعض الإخوة قالوا عادة هذا الأخ هو يأتي إلى مطار بغداد لاستقبال الحاج قاسم، والإعلام يقول أن هذا الأخ استشهد وقتل في هاتين السيارتين، يعني هو لماذا يذهب إلى المطار في هذه الساعة؟ في كل الأحوال أنا في تلك الليلة منذ الدقائق الأولى للحادث كنت أتابع مع الإخوة هنا، مع الإخوة في طهران، مع الإخوة في بغداد، إلى أن تيقنا من حصول هذه الحادثة المؤلمة.
اعتبر تشيع جنازتي هذين الشهيدين العزيزين أكبر ظاهرة تشيع تاريخية كما قال سماحة السيد القائد. برأيكم أين يكمن رمز هذه الظاهرة التي تمثلت في محبة الناس لهذين الشهيدين؟
عن حادثة الاستشهاد وعن حادثة التشييع بأنها من أيام الله هو تعبير بليغ جدا وقوي جدا. أنا أعتقد أن هذه كانت يعني ترجمة لهذا التعبير سماحة القائد، هذه حادثة إلهية، هذه حادثة تاريخية، هذا مفصل في تاريخ منطقتنا. لا شك أن هذه الحادثة هي حادثة إلهية. عندما أتحدث عن تشيع مثلا، من الذي يأتي بالناس؟ أنت هنا تتحدث عن بحسب الظاهر يعني عن جنرال عسكري، هكذا كان يطرح الحاج قاسم سليماني وأنه صاحب عسكرية. لكن في واقع الحال في قلوب الناس هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة عندما يبكيه الناس، الآن في العالم يمكن أن ينظموا جنازة كبيرة لكن الناس يمشون يعني تعاوفا دبلوماسيا خلف هذه الجنازة، أو لاعتبارات سياسية أو حزبية أو معنوية أو مشاكل. لكن من الذي يأتي بمئات الآلاف في العراق؟ من الذي يأتي بالملايين في إيران؟ المشهد في العراق مؤثر جدا، المشهد في إيران. أنا قلت في خطاب في أسبوع أن مثلا ما شاهدناه من الشعب الإيراني في أيام باردة جدا ثم يأتون بعد صلاة الفجر ويبقون إلى بعد صلاة المغرب، الرجال النساء الصغار الكبار الأطفال لساعات طويلة وهم محزونون ومثقولون ويبكون ومتأثرون، هذا أمر ليس له تفسير. يعني هي ليست تشيعا لا نظير له في التاريخ إلا تشيع الإمام خميني رضوان الله تعالى عليه، ليس فقط بالحجم والشكل والكم وإنما حتى في المضمون. أن هؤلاء الذين في التشيع كلهم يعتبرون أنهم فقدوا حبيبا وعزيزا وكريما ويبكونه بحرارة وبشوق، هذا دليل العناية الإلهية، ليس له تفسير آخر. يعني على ما نقوله نحن في الإعلام، نحن بكينا، أو يقوله الشعب الإيراني أن هذا دافع عن أمننا القومي، رفع رأسنا، نقوله نحن في شعوب المنطقة، الحاج قاسم ساعدنا، وقف إلى جانبنا في الأيام الصعبة، كان داعما لنا، شريكا لنا في الانتصار، هذا كله صحيح، ولكن هذا كله لا يوصل إلى مستوى أن تشعر أنك فقدت أعز الأحباء. الكل كان لديهم هذا الإحساس عندما كانوا يتألمون للحاج قاسم أو للحاج أبو مهدي، أو يبكونهم أو يذكرونهم أو يشاركون في تشييع جنازتهم. هذه القلوب، هذه العقول، هذه الأرواح، هذه الأجساد، الله سبحانه وتعالى جاء بها إلى هذا التشييع وإلى كل الاجتماعات الشعبية الضخمة التي حصلت في إيران، في العراق، في كثير من أماكن العالم. أنا لا أجد تفسيرا واقعيا وحقيقيا أعمق من هذا التفسير. أنا أراه ظاهرة إلهية، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذه إرادته وهذه عنايته بهؤلاء المجاهدين. أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة المعروفة: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. طيب، هذا باب الجهاد الذي كان مفتوحا في هذا الزمان، من الأكثر حضورا فيه؟ من الأكثر تأثيرا فيه؟ في ميادينه، في ساحاته، في خطوطه الأمامية، في مواجهاته الدامية والقاسية. بالدرجة الأولى الحاج قاسم سليماني، ومعه الحاج أبو مهدي المهندس. فإذا هم من أعلى مصاديق خاصة أولياء الله، ولأنهم خاصة أوليائه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمهم في الدنيا هكذا، كما سيكرمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يوم القيامة.
أشرتم خلال حديثكم إلى أن شهادة الحاج قاسم ستكون نقطة تحول في التاريخ، وقسمتم التاريخ من تلك اللحظة وما بعد إلى قسمين، ما الذي كنتم ترمون إليه في ذلك؟ ما المقصود؟
لعدة عوامل أو عدة أسباب. أولا، أن قيام الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، وحتى الآن كل يوم ترامب، حتى يعني في هذه الأيام في خطابه في ما سمي بحال الاتحاد في الكونغرس، هو يقول أنا أصدرت الأوامر بقتل الحاج قاسم سليماني. هذا ما قامت به أمريكا وتبنيها العلني، هذه خطوة برأيي كسرت كل الخطوط الحمراء، كسرت كل الخطوط الحمراء، شيء خطير جدا كان، وغيرت الذي تجاوز الخطوط الحمراء هي الإدارة الأمريكية. هذا سيضع محور المقاومة وشعوبنا وأمتنا في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، هذا جديد سيكون على مستوى المنطقة. المواجهة الأعم قد تأخذ أشكالا متنوعة ومختلفة، سياسية، اقتصادية، ثقافية، إعلامية، عسكرية، أمنية، هي فتحت الأبواب للمواجهة. وهذا طبعا من جهة أخرى، عندما تتجه الأمة لتكتشف عدوها الحقيقي وتشخص الشيطان الأكبر كما شخصه سماحة الإمام قبل أكثر من 40 سنة و50 سنة، وتتجه في معركتها الشاملة باتجاه هذا العدو الأساسي وهذا الشيطان الأكبر، هذا سيؤدي إلى تحولات كبيرة جدا ومهمة جدا ومصيرية وتاريخية في منطقتنا. بالدرجة الأولى، أنا وكل الذين قالوا أننا أمام مرحلة جديدة كنا نقصد هذا، وثانيا في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أدوات أمريكا في المنطقة. واليوم أنا أقدم لك شاهدا أنه في الوقت الذي يراهنوا هون أنه بقتلهم للحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وإخوانهم وإخوانهم الشهداء معهم، أن محور المقاومة سيضعف وأن إيران ستضعف وإيران ستخاف. إيران كان موقفها صلبا وشجاعا بل منقطع النظير في الشجاعة. عندما اتخذ قرار ضرب القاعدة الأمريكية عين الأسد في العراق وبهذا الحجم من الصواريخ وبهذه الطريقة، وأما في محور المقاومة هم افترضوا أن هذا سيؤدي إلى تراجع محور المقاومة أو الشعوب التي تواجه أمريكا وأدوات أمريكا في المنطقة، فنجد في أكثر من مكان أن محور المقاومة يتقدم وليس يتراجع. مثلا في اليمن الانتصارات التي حصلت قبل أيام في المعركة التي سماها الإخوة اليمنيون بالبنيان المرصوص كانت انتصارات كبيرة جدا وعظيمة جدا وحاسمة في مسار الأمور في اليمن. هذا حصل بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني. في سوريا إذا تذكر أنا في تأبين الشهيد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي قلت نحن مسؤوليتنا بعد استشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي مسؤوليتنا في كل ساحات وميادين المواجهة في محور المقاومة أن نتقدم باتجاه الانتصار الحاسم، لا أن نتوقف ولا أن نتراجع، لأن هذا يعني أن العدو حقق أهدافه بقتله لهؤلاء الأعزاء. اليوم في اليمن هناك تقدم، في سوريا هناك تقدم كبير جدا في مواجهة الجماعات الإرهابية، في العراق الحشد الشعبي والقوات العراقية تكمل تنظيف الخلايا التي برزت من جديد لداعش، في جبهة فلسطين موقف المقاومة خصوصا بعد إعلان ترامب عن صفقة القرن وموقف الشعب الفلسطيني موقف صلب وقوي وكبير جدا. في كل الساحات أنا أعتقد أنه دماء الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي والشهداء معهم بلا شك أنها أعطت دفعا كبيرا ودفقا هائلا لحركات المقاومة. أنا أقول لك عندنا في حزب الله بعد استشهاد الحاج قاسم كثير من الإخوة حتى من المسؤولين الكبار في حزب الله كتبوا لي رسائل يطلبون الإذن وتوفير فرصة العمليات الاستشهادية لهم. هذا التحول الروحي من جديد، يعني في الحقيقة أضيف اليوم أنه أنا قلت مرحلة تاريخية جديدة بالنسبة لإيران، هي ولادة جديدة للثورة الإسلامية، وأنا أقول لك اليوم أيضا هي ولادة جديدة للمقاومة، لمحور المقاومة، لروحية المقاومة، ثقافة المقاومة. حتى بالنسبة إلينا كأشخاص أو كثير من شباب المقاومين أو الكوادر أو القيادات في مختلف الساحات نتيجة مضي السنين الذين يكونون بسبب الابتلاءات الدنيوية والعمل السياسي والإعلامي والمشاكل مع الناس قد تراكم على قلوبهم أو على أرواحهم شيء من الغبار أو شيء من الظلمة، جاءت دماء الحاج قاسم سليماني والحاج مهدي المهندس لتنفض كل هذا الغبار ولتزيل بنورها كل هذه الظلمة، لنرى مجددا أرواح رجال وقادة المقاومة محور المقاومة يعودون إلى أصالتهم إلى نورانيتهم إلى اندفاعهم. هذه الحالة الروحية حالة العشق لله سبحانه وتعالى ولأولياء الله سبحانه وتعالى والاستعداد العالي للتضحية ولتحمل الصعوبات ولوضع التعب والكلل والملل جانبا، هذه من النتائج العظيمة التي يعني حالة الاستنهاض التي أحدثتها هذه الدماء الزكية. هذا ما نقصد عندما نتحدث عن مرحلة جديدة.
كيف ترون مستقبل المنطقة ومسألة المقاومة وفلسطين وتحرير فلسطين بعد شهادة الحاج قاسم؟ هل ترون ذلك قريبا أم أنكم ترون أن تحرير فلسطين بات مؤجلا لا قدر الله مع شهادة الحاج قاسم؟
لا، الأمر لن يتأخر. عن بسبب شهادة الحاج قاسم، بل بالعكس قد يتقدم، لأنه كما ذكرت قبل قليل شهادة الحاج قاسم أوجدت هذه الروحية الجديدة، هذه الدماء الجديدة، هذا الاندفاع الكبير، هذه المصداقية العالية جدا لمحور المقاومة عندما يستشهد قائد كبير وعظيم من قادته بهذه الطريقة. أنا أعتقد أن يعني لن يكون هناك إن شاء الله مجال للقلق، أولا بسبب عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين والذين يصفهم أمير المؤمنين بأنهم أولياء الله أو خاصة أولياء الله عز وجل. ثانيا ببركة وجود سماحة السيد القائد دام ظله الجمهورية الإسلامية التي تقف بصلابة وقوة كشعب ومسؤولين في مواجهة كل الأخطار والتحديات، ومحبتها واحتضانها لكل شعوب المنطقة وحركات المقاومة في المنطقة، وإن شاء الله الإخوة المسؤولون الذين يتولون المسؤولية بتضافرهم وتعاونهم. صحيح الحاج قاسم له خصوصياته، له ميزته الخاصة، لكن الإخوة أيضا بالتعاون والتعاضد وبحمل رسالة الحاج قاسم وقيم الحاج قاسم والاستفادة من تجربته وطريقته ومكتبه، أعتقد بأنهم سيدفعون الأمور بقوة إلى الأمام، وهذا ما نشهده حاليا إن شاء الله. لذلك نحن لسنا قلقين، نحن واثقين، نحن واثقون من الاستمرار في هذا الطريق بقوة أكبر، بعزم أرسخ، وبأمل عظيم وكبير إن شاء الله لنحقق نفس الأهداف. اليوم إذا كنا أحيانا نمل أو نتعب أو نقلق أو مشاكل، أعتقد أن حضور الحاج قاسم سليماني بيننا وحضور الحاج أبو مهدي المهندس بيننا يمكن أن يكون أكبر، لأن تأثيرهم بعد أن انتقلوا إلى ذلك العالم، هذا نؤمن به نحن ونعتقد به، أن تأثيرهم سيكون لعله أكبر وأهم. وفي كل الأحوال وفاؤنا لهم، محبتنا لهم، إخلاصنا لهم سيدفعنا للمزيد من العمل والمزيد من الحضور والمزيد من بذل الجهد لتحقيق أهدافهم إن شاء الله.
يعتقد الكثيرون أن شهادة الحاج قاسم مرتبطة بصفقة القرن، هل تظنون ذلك؟
يعني هي جزء من المعركة، مما لا شك فيه أن ترامب والإدارة الأمريكية، تعرفهم الآن، هم أصلا يدافعون عن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، يريدون حماية إسرائيل، ويريدون أن يفرضوا ما يسمى بصفقة القرن على شعوب المنطقة وعلى الشعب الفلسطيني. والمقاومة، إيران، الجمهورية الإسلامية، محور المقاومة يقفون سدا منيعا في قبال هذا المشروع الأمريكي، فهم يريدون إزالة هذا السد. وبطبيعة الحال عندما يبحثون سيجدون أن هناك شخصية مركزية مهمة جدا في هذه المواجهة، هو الذي سميته أنا الشخصية المتكررة، يعني الحاضرة في أكثر من بلد. في فلسطين تجد قاسم سليماني، في لبنان تجد قاسم سليماني، في سوريا، في العراق، في اليمن، في أفغانستان، حتى في داخل إيران. فأرادوا حذفه بطبيعة الحال لتحقيق أهدافهم، ومن أهم أهدافهم في هذه المرحلة هو صفقة القرن.
في السؤال الأخير نريد أن نترك لكم المجال لأي إضافات شخصية تريدون أن تضيفوها، لكن نأمل أن يكون ذلك باللغة الفارسية إذا كان ذلك ممكنا. لو تفضلتم بذلك باللغة الفارسية نكون لكم من الشاكرين.
لا سخت زون فارسي بايمان يكم شاد مشكل ده،
لكنها جميلة.
على كل حال، طبعا من أعظم النعم الإلهية علي، ونعمه كبيرة وعظيمة، في حياتي كانت معرفتي بالحاج قاسم سليماني، وهذه الأخوة والصداقة التي قامت بيننا. ما بيننا كان كأخوين حقيقيين من مودة ومحبة وعاطفة وصداقة، وأيضا وحدة فكر، يعني نفكر مثل بعض. في 98% من الأمور، حتى لا أقول 100%، لكن حتى 2% التي يمكن أن يكون لدينا وجهات نظر مختلفة، بسهولة يمكن لأحدنا أن يقنع الآخر بسبب الثقة والمحبة. طبعا الحاج بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي كنت أشعر بدعم قوي من خلال وجوده، لأنه أنا هنا في واحدة من ساحات المواجهة والتحدي. أنا كنت أنس به وهو يأنس بي، وأستطيع أن أقول لك والمشاهدين بأنه في 20 سنة الماضية، وخصوصا في 10 سنوات، يعني أكثر من 10 سنوات، من الأشخاص القلائل، عندما أريد أن أتحدث عن أخ حبيب وعزيز أحبه كثيرا ولديه معزة كبيرة جدا في قلبي وأنس به كثيرا وأثق به كثيرا وألوذ به كثيرا، وكان الحاج قاسم سليماني. هؤلاء يعني عادة في حياة كل شخص يمكن أن يكونوا 2 أو 3، واحد منهم الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. وأنا شخصيا هو يعرف، في يوم من الأيام أنا قلت له هذا الأمر. أنا دائما كنت حاضر أن أفديه بروحي. في يوم من الأيام كنت في الصلاة، بعد انتهاء الصلاة في جلسة تعقيب، خطر في بالي ما يلي: أن ملك الموت، هي فرضية يعني، أن ملك الموت جاء إلي وقال أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني، وهي أن نقبض روحك. أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي ماذا أقول لملك الموت. أقول له قطعا أنت تأخذني وتهك، وتهك الحاج قاسم سليماني. فيما بعد ذكرت هذا لبعض الإخوة عندما كنا نتناقش، و أحيانا نتيجة كثرة العمل يحصل بعض الإشكالات مع الإخوة، فأنا كنت أقول لهم الحاج قاسم بالنسبة لي وهكذا. فأحد الإخوة قال لي كيف يعني أنت تفكر بهذه الطريقة؟ أنا قلت له نتيجة بعدين: أولا الحب والود والأخوة والعاطفة الذي بيني وبينه، وثانيا من ناحية أخرى أنا أعتقد أن وجوده يخدم الإسلام والمسلمين والأمة والمقاومة أكثر بكثير من وجودي أنا. فالمسألة ليست مسألة عاطفة فقط، وإنما أنا أعتقد بهذا الرجل وبوجوده المبارك بهذا المستوى من الاعتقاد. هذا ما كان يمثله لي على المستوى الشخصي.
لكم منا جزيل الشكر، نتمنى لكم كل التوفيق. إن شاء الله سنشهد تحرير القدس عما قريب بفضل قيادتكم وقيادة قاد الثورة، ونتمنى لكم ولجميع مجاهدي المقاومة دوام الصحة والعافية.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم. وعلى كل حال أنا قلت يعني في العلن ولعائلته أفضل ما يمكن أن يحصل للحاج قاسم أو يتمناه الحاج قاسم حصل له بهذه الشهادة العظيمة. رحمة الله.